وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوية رحمه الله تعالى، تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه قوله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام ابن أبي العز: ونثبت الخلافة بعد عثمان،
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
قال الحافظ الطحاوي قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباد بن سارية، عن العرباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا.
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فيكون الفضل راجعا للخلافة، أو هذا من باب تسهيل الحفظ من جهة، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الترتيب من فضله ورحمته موافقا لشرعه من جهة أخرى، أو أن الصحابة إنما اختاروا من الخلافة على حسب الفضل وغير ذلك. هل نقول ثبت الفضل نتيجة الخلافة؟ فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة واتفق الصحابة فصار بهذه الخلافة أفضل الناس، ثم صار عمر بالخلافة بعده أفضل الناس بعده، هل العلة الخلافة أو أن الخلافة مبناها على الفضل؟ هل الفضل مبناه على الخلافة أو أن الخلافة مبناها على الفضل؟ الجواب: الخلافة مبناها على الفضل، فهم قدموا الأفضل، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، فلهذا اختاروه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه بعده، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، وهكذا. فكان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فليست العلة هي الخلافة في الفضل، وإنما الخلافة بنيت على فضل، بنيت على فضل وعليه. فالمرتب عند الصحابة هو هذا، ولا يحل إحداث خلاف لهم فأفضل الصحابة عند الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ويدل على هذا حديث ابن عمر قبل خلافة وقبل شيء من هذا، حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فدل هذا على أن هذا الترتيب إنما هو الترتيب عند الصحابة رضي الله عنهم، ولا علاقة له بالخلاف. يبقى هذا الترتيب في الفضل ليس راجعا إلى علة الخلاف، لما تولى صار الأفضل، لا، هو تولى لأنه الأفضل. نعم. لكن يرتبون هذا كترتيب متني يسهل حفظه حتى لا تنسى، يقولون لك ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة. وفيه الرد أيضا على الروافض وعلى الخوارج، لأنهم لا يجتمعون معنا في الخلافة، ولهذا لا يجتمعون معنا في الفضل. انتبهوا، لا يجتمعون معنا في الخلافة. فبينما الروافض ترفض خلافة أبي بكر وعمر، كذلك الخوارج يرفضون خلافة علي رضي الله عنه. إذن هم لم يجتمعوا معنا في الخلافة، وكذلك لم يجتمعوا معنا في الفضل، ولهذا هناك رابط بين الفضل وبين الخلافة. فقضية الخلافة فيها الخلاف مع الفرق، مع الروافض ومع الخوارج، قضية الخلافة، ولهذا شدد في أهل السنة والجماعة. ومسألة الفضل، ومسألة الفضل إنما مبناها أيضا على ماذا؟ على اختيار الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء، فكانوا يختارون الأفضل، ولهذا الثلاثة الأول لم يكن في ذلك إشكال. والرابع يقول عبد الرحمن بن عوف: فلم أجد الناس قد عدلوا بعثمان أحدا. قضية أقصى بكر وعمر ما فيها إشكالية، وأما عثمان رضي الله عنه فقد قال، وعلي فقد قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أجد الناس يعدلون بعثمان شيئا. كيف وهو أصلا قبل ذلك الصحابة يتحدثون بأن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ ما فيها نزاع أبدا، ولا يشكل عليك أن عمر جعل الخلافة في ستة، وأن الأمر وقع فقط الشورى فيه في من في أن يختار واحدا منهم، وكلهم يصلح الخلافة مع وجود الفضل، مع وجود الفضل، لأن مسألة الخلافة هذه تركها عمر رضي الله عنه ورعا، ولهذا قال: إن أنص على أحد فقد نص من هو خير مني، وأعين أحدا فقد عين من هو خير مني، وإن أترك الأمر فقد ترك من هو خير مني. نعم. فلهذا لا ينبغي لنا أيضا أن نختلف في الفضل، لأن نختلف في الفضل، فمن قال بأن عليا أفضل معناه أنه كان أولى بالخلاف، ولهذا قال السلف: فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. انتبهوا، ما قالوا فقد أخطأ وفقط، قالوا فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، أزر بالمهاجرين والأنصار. فلا ينبغي التقدم على اختيار الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
لكن هل في هذا مانع من الاقتداء بالخلفاء كلهم، أو أن هذا النص اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر لفضيلة أبي بكر وعمر؟ فضيلة، أنها أعظم فضيلة، فضيلة أبي بكر وعمر ما بلغها أحد، ولهذا قال اقتدوا بالذين من بعد، هذا التنصيص على أبي بكر وعمر للفضل. لكن هل هذا يمنع الاقتداء بعثمان وعلي؟ ما يمنع الاقتداء. علق ابن باس فقال: كأن الشارح يرى أن الاقتداء في القول والفعل والعمل، وإلا فالأظهر والله أعلم أنه من باب التأكيد على أهمية الصديق وعمر، وإلا فقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين يعم القول والعمل، يعم سنتهما ويعم الاقتداء بهما، فإن سنتهما تتبع القول والعمل، فليس واضحا ما قال الشارح، يعني لما فرق بين فعليكم بسنتي وبين اقتدوا بالذين من بعدي، فقال فجعل الاقتداء لأبي بكر وعمر وجعل السنة الخلفاء الراشدين. الحقيقة الاقتداء للجميع، الاقتداء للجميع واتباع السنة للجميع، لكن النبي يبقى لماذا نص اقتدوا بالذين من بعدي؟ هذا للفضل العظيم لأبي بكر وعمر، فأعظم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر هذا أعظم الخلفاء الراشدين، فهو تأكيد على فضيلة أبي بكر وعمر، وليس تخصيص، وليس تخصيصا في باب الاقتداء لأبي بكر وعمر، وإلا نحن نقتدي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل والصحابة كلهم نقتدي بهم. لكن هذا إنما وقع النص في الاقتداء على بكر وعمر لمزيد فضلهما وللتأكيد على مكانتهما. نعم.
وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي. وعلى
ليس الشأن في أن يروى، الشأن أن يثبت المروي، ولكن الشأن أن يثبت المروي، ليس الشأن أن يروى كم روي، ولكن الشأن أن يثبت ما روي. ولم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما نعلم شيء من ذلك، إنما هو قول كان لسفيان ثم رجعنا ولبعض أهل الكوفة ولا يعرفون، ولكن الأمة مجمعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وما وقع حتى من قول سفيان أو غير سفيان لا يثبت به خلاف. ولهذا القول بأنه كان خلافا ثم رفع ليس بقول جيد، لأنه لم تختلف الأمة بذلك. متى اختلفت قبل الصحابة؟ متى اختلفت قبل الصحابة؟ أما الصحابة فحديث ابن عمر واضح واضح، وهذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتحدث ونبيه صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أي خلاف؟ متى وقع الخلاف هذا؟ متى وقع والصحابة قد اتفقوا على تقديم عثمان على علي؟ إذا متى وقع الخلاف؟ فكون يرد قول من اجتهاد البعض في أن عليا كان أفضل عثمان لا يثبت بذلك خلاف في المسألة، ثم نقول ثم رفع الخلاف وحصل إجماع. أولا ما في إجماع بعد خلاف، لو ثبت الاختلاف حقا، لو ثبت الاختلاف لا يصح حكاية إجماع بعد، وكان الخلاف مستقرا ما صح أن يقال إجماع بعده. ليه؟ لأن الخلاف إذا كان مستقرا فهو إجماع على الخلاف، فكون يحصل إجماع بعد ذلك معناه أن الحق غاب عن الأم. لو كان الإجماع هذا الذي ولي الخلافة، لو كان هذا الإجماع حقا معناه أن الأمة فاتها أن تجتمع على هذا الحق، فهذا تجهيل للأمة. إذن لم يثبت خلاف، فالقول بأنه كان خلافا ثم استقر وكذا هذا فيه تساهل في حكاية ذلك، لم يكن خلاف البتة. كيف وهذا أمر سبحان الله لم يكتفى فيه باختيار الصحابة ولا بتفضيل الصحابة، بل فيه سنة تقريرية صحيحة، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا مو باختيار الصحابة رضوان الله عليهم يعني المحض العاري عن الدليل المرفوع، لا، فيه دليل مرفوع، فيه دليل مرفوع لا تجوز مخالفته. فلا زالت الأمة مجمعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، لم تختلف. كون وجد خلاف بعد ذلك أو وجد من يقول هذا بعد ذلك لا يثبت به خلاف بل يعد مخالفة، ومع ذلك رجع القائل. ولو ما رجع، لو ما رجع سفيان فلا يثبت بذلك خلاف. نقول من المسائل التي خالف فيها سفيان الأمة تقديم علي على عثمان. نعم. وكيف وهذه المسألة من مسائل أيضا التي من هي أول عقدة حل من الرفض كما قال الأئمة. نعم.
ولكن ظاهر مذهب تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة، وقد تقدم قول عبد الرحمن،
ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة. شوفوا هل ثبت عن أبي حنيفة هذا؟ نعم.
وقد تقدم
شيخ الإسلام يقول عن سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، لكن ما قال عن أبي حنيفة. نعم.
وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف العلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار.
إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. واضح، أليس هؤلاء الناس يا أخوان؟ ولا ينبغي أن تقول هذا في باب الخلافة لا في باب الفضل، هذه كلها تشقيقات الحقيقة لم ترد عندك دليل يعني أن هذا كان في باب الخلافة ليس في باب الأفضلية. وارد هذا؟ هذا ما ورد، إنما هذا في باب الأفضلية. فهنا عبد الرحمن بن عوف صرح أنه لم يكن يرى أحدا يعدل بعثمان رضي الله عنه. نعم. وقال أيوب،
وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار.
نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه.
ماذا نريد أكثر من هذا؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ من أين تأتي أنت بأفضلية علي على عثمان؟ من أين تأتي؟ ولهذا من خالف الصحابة ضل، ولا يمنعك من تضليله بعد تعريفه أن يقال بأن مسألة الخلافة مسألة تضليل، فتظن أنت أن التضليل خاص بالخلافة. لا، منزع التضليل في الخلافة مخالفة الفرق، أما منزع التضليل في الأفضلية فهو مخالفة النص والإجماع وتجديد السلف في هذه المسألة. فمن خالف النص الثابت والإجماع الثابت ما حكمه؟ يا إخواني بارك الله فيكم، نحن لا نريد أن يأتي يعني الكلام بالنص النص يحسم ماذا؟ يحسم القول، ويأتي نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قدم عليا على عثمان فقد ضل. ما حكم من خالف النص؟ وما حكم من خالف الإجماع؟ يعني هذا أمر واضح، من خالف النص وخالف الإجماع. ما حكم من خالف المهاجرين والأنصار؟ وأيوب السختاني يقول فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، ما حكم ذلك؟ ما حكم من إذا قال قولا دخل في عقيدة أو جهل في شيء من الرفض والتشيع، ما حكم ذلك؟ يعني نحن إذا جئنا إلى مسألة أخرى وقلنا أنت خالفت الصحابة في ذلك، ماذا نقول فيه؟ نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي، أفضل أمة النبي بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ماذا نحتاج أكثر من هذا؟ يقول الشيخ الألباني: صحيح أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه، وهو عند البخاري بنحوه، ولم يخرجه مسلم، وأخرجه ابن أبي عاصم من طرقه، من طرق عن ابن عمر أحدها عن أبي هريرة، وهي مخرجة في ظلال الجنة. قال شاكر: هذا الحديث رواه البخاري بلفظين آخرين وهو من أفراده لم يروي مسلم. هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعرفه، أنه اللي أعرفه أن هذا من مفردات البخاري لم يخرجه مسلم، لكنه هنا قال وفي الصحيحين، عندما هو قال وأما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود من رواية سالم عن ابن عمر، لكن أصل الحديث في البخاري، ورواه أيضا محوي عن من غير هذا الوجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، فقد تساهل الشارح هنا. نعم. فالحديث رواه البخاري ومفردات البخاري عن مسلم، نعم، وليس في الصحيحين. وفي البخاري أصل هذا الحديث، نعم، وفي تقديم أيضا عثمان على علي رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ الطحاوي قول
إذن هذه مسألة لا ينبغي أن نخالف فيها، ومن أعلم بذلك فخالف فهو ضال، فهو ضال، فهو ضال. ولا تقف عند عبارة شيخ الإسلام في الوسطية كأنها نص، كأنها نص من الكتاب والسنة. إن لما قال والمسألة التي يضلل فيها فهي مسألة الخلافة وكذا، ثم اختلفوا في التفضيل، تظن أنت أنها ليست مسألة تفضيل، إنما يبين شيخ الإسلام أن المسألة التي فيها المخالفة مع الفرق هي مسألة الخلاف، هذه مسألة التضليل فهو منزع التضليل. أما أنها ليست تضليلا، وشيخ الإسلام يحكي أنه قد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار، دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. طيب مخالف النص ما حكمه بعد العلم به؟ طب مخالف الإجماع ما حكمه بعد العلم به؟ ها؟ يجوز هذا؟ لأن شيخ الإسلام ذكر عبارة مع أنه ذكر فيها الخلاف وهو نفسه من يحكي الإجماع، فانتبهوا بارك الله فيكم. شيخ الإسلام وقفنا في كلامه ثلاثة وقفات، وقف يقول ثم استقر أمر أهل السنة، قلنا ولا يزال أمر أهل السنة مستقر، اللفظة الثانية حكاية الخلاف وهو من نقل الإجماع لكن يحكي باعتبار الواقع، فهو باعتبار الواقع ذكر أن من السلف من خالف، ثم هو نفسه ذكر رجوع هؤلاء ونقل الآثار، من قدم عليا على عثمان فقد أزر المهاجرين والأنصار، ونقل الإجماع. كذلك عبارته في مسألة التضليل وأن هذه المسألة التي يضل فيها المخالف هذه اللي هي مسألة الخلافة، فظن الظن أن التضليل يقتصر فقط على مسألة الخلافة لا مسألة الأفضلية، وإنما شيخ الإسلام يبين أن منزع التضليل هو مخالفة الفرق، وأنه لم يقع خلاف مع الفرق في التفضيل، إنما وقع الخلاف مع الفرق في الخلاف. لكن إذا عرفنا أيضا أن التفضيل مرتبط بالخلافة من جهة أنهم في الخلافة قدموا هذا عن ذاك نظرا للأفضلية، فتكون مرتبطة من هنا، لكن لم يقع خلاف بين أهل السنة في الخلافة أو يذكر فيها شيء في الخلافة، لم يذكر عن أحد من السنة شيء في الخلافة، كذلك لم يذكر عن الفرق شيء فيما تعلق بالفضيلة. فكان الوقفة مع كلام شيخ الإسلام هذه الثلاث وقفات، فلا تغتر بكلام شيخ الإسلام في هذا. هات كلام شيخ الإسلام. نعم، ايه كلام شيخ الإسلام في الوقفة مع هذه الثلاث وقفات، وقفة في ثم استقر، وقفة في حكاية خلاف، وقفة في باب تضليل. هاخد يا محمد. افترض انكم اسرع من هذا. نعم، ايه اعطيه هذا، خذ اعطيه هذا السماعه، هو لازم انا اقول السماعه والسماعه، انا شغال في استديو. اتحركوا اصحوا،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون.
قال أعد.
قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد
لا تظن أن تقديم عثمان في البيعة، إن هو ده بقى منشأ التفضيل. لا، منشأ التفضيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر كنا نتحدث النبي بين أظهرنا. لكن هذا تأكيد على هذا التفضيل، تأكيد على هذا، وأنهم قدموه لما هو ثابت عنده من التفضيل يدل على ذلك. تابوا أخوان هذه المسائل لازما يعني كل حرف يستدل عليه. كما قلنا التفضيل ثابت، في أحد يناقش في هذا؟ نسأل أي واحد يقول في التفضيل تعتقد وتؤمن بحديث ابن عمر، كنا نتحدث ونبي بين أظهرنا ما خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ها تخالف هذا؟ لا خلاص، قل سمعنا وطعنا. أصل قل سمعنا وطعنا منسوخ هذا الحديث؟ طب نسخه شيء؟ لا. طب المهاجرون الأنصار رفضوا ولا قبلوا؟ قبلوا. بس اسكت اسكت، أصل هذا يعني كلام شيخ الإسلام. يا أخي الله يبارك فيك، كلام شيخ الإسلام على ما يوافق هذا، مش يخالف، لكن نحن صح لا نوافق في تساهل في بعض العبارات تحتاج من يشرحها. طيب ثم فقال هنا، أعد العبارة الأخيرة.
قالوا يربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.
يعني تأكيد للفضل وليس إنشاء فضل، ليس أن فضيلة عثمان عليه نشأت من تقديم الصحابة لعثمان على علي، إنما هي ماذا؟ ها؟ اختيار الصحابة من باب التأكيد ولا الإنشاء؟ تأكيد. نعم.
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم.
ده باعتبار واقع، انتبه، بعد ما ذكر الإجماع والأثار قال إيه؟ مع انتبهوا يا أخواني، تحللوا الألفاظ. مع أن بعض أهل السنة
كانوا
ما قال بعض الصحابة، فالصحابة ما اختلفوا، وأي مخالفة لما عليه الصحابة مطروحة مطروحة. مع أن بعض أهل السنة
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كان
يعني كان قد وقع خلاف بعض السنة كذا كذا ثم استقر، يعني كان قد قال ثم رجع، مش كانوا يختلفون ثم استقر أمر السنة على
تقديم عثمان ثم علي.
كما قلنا العبارة دي أول عبارة بنأخذها عن شيخ الإسلام، يعني مش بنأخذها أنه خطأ فيها، لكن نقول فيها نوع تساؤل يفهم من ذلك أن مسألة خلافية ثم أجمعوا. لا، الشيخ الإسلام ما يقصد هذا، بدليل أنه نقل عن الصحابة الاتفاق والإجماع. اثنين، ما قال مسألة اختلف فيها السلف من الصحابة وكذا، لكن يقول ثم إنه قد كان بعض أهل السنة يرى كذا، بعض كيف كان هذا باعتبار الحكاية، ثم استقر، يعني لم يعد يحكى. يبقى إذن هنا لازال الإجماع مستقرا، وكما قلنا من قبل مثل ما ذكر ثم استقر في موضع آخر، ثم استقر أمر السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة وكذا وكذا، وقلنا بأن هذا لم يثبت خلافا علميا، إنما من جهة عملية على اعتبار أن بعض السلف كان قد تأول قتال البعض وكذا ثم استقر أمر على ترك هذا، إنما علمي ما كان أصلا فيه خلاف ونزاع بين الأمة في أنه ما يجوز منازعة السلاطين ولا قتال السلاطين. فكلمة ثم استقر تذكر أيضا بعبارة ابن حجر لما قال وكان رأيا قديما لبعض السلف أو للسلف، كان رأيا قديما، هذا ما كان لرأي قديم ولا جديد، هذا ما كان رأي السلف، لا كان السيف هذا رأيا للسلف ولن يكون رأيا للسلف. فمثل هذه العبارات يقتنصها ويستدل بها ويستغلها المغرضون، لهذا لابد أن نسد الأبواب. يبقى سؤال، هل اختلف الصحابة في التفضيل؟ لا. هل ثبت النص بالتفضيل؟ هل دليل التفضيل الإجماع؟ دليل التفضيل النص أولا ثم الإجماع الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا الذي في النص أو أجمع، وإلا في عهد النبي ما يقال إجماع، يقال النص، الإجماع ليس حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لا يتصور القول بالإجماع حجية إجماع، لأن الحجة النص. ولهذا تعريف الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. إنما كحكاية نقول الصحابة كانوا على هذا، نعم، لكن مش هو الإجماع اللي احنا بنسميه إجماع مصدر مصادر الاستدلال في عهد النبي الكتاب والسنة. ما يقال إجماع، الكتاب والسنة، ثم أجمع الصحابة على ذلك. فمن أين كان خلاف؟ ما في خلاف، لكن شيخ الإسلام يقول ثم إن بعض أهل السنة، ها، ثم إن بعض،
لكن استقر
ثم إن بعض،
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد
مع اختلف. أن بعض أهل السنة، مش الصحابة، انتبه دقق، ها،
كانوا قد اختلفوا في عثمان،
كان قد اختلف، كان بعض أهل السنة له اجتهاد نثبت به خلافا أبدا، ها،
بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا
قدم بعليه. قوم عثمان وسكت، ها، هذا قول، يعني ما ذكروا فضيلة بعد عثمان، ها،
أو ربعوا بعلي.
قول الثاني ثلثوا بعثمان بعثمان ثم علي، ها،
وقدم قوم علي.
قال
فقدم قوم عثمان وسكتوا
ها
هنا وربعوا بعلي، لكن المشهور أو ربعوا بعلي،
نعم.
وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي،
يعني لم يعد يحكى ذلك، لأن هذا مشروع عن سفيان، وسفيان قد رجع. أما عن أبي حنيفة لا أعلمه ثابتا، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، ها.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل
المخالف، انتبه بقى، ده يبقى انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة ذكر الخلاف هنا، تمام. هو بيحكثه يقول وإن كان بعض أهل السنة، بعض أهل السنة كما يرى، هذا باعتبار واقع، إنما ليس باعتبار اعتداد، لأن الصحابة إذا ورد النص والصحابة اتفقوا فلا عبرة بشيء يقع بعده، إذا اختلف الصحابة فلا يحكى إجماع، وإذا أجمع الصحابة فلا يحكى خلاف. والإجماع الذي لم تقف الأمة عنده منازعة في شيء منه هو إجماع الصحابة، ولا يحكى أي خلاف في إجماع الصحابة إلا بعد شقشقة لأهل الظاهر. إنما بعد ذلك بدأ بعض الناس يقول إجماع الأمة بعد الصحابة وكذا، لما اتسع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هل يكون الإجماع حجة ومن الصعب إحصاء الأقوال أو كذا؟ هذا الذي تكلم فيه البعض، وكلام أيضا باطل مردود. الإجماع حجة إلى قيام الساعة، الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والخطاب ليس يخص الصحابة رضوان الله عليه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسط فرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال ما أنا عليه اليوم أصحابي، إذن ما أنا عليه اليوم أصحابي إلى قيام الساعة. فالأمة لا تقتم على ضلالة ولا على خطأ، والإجماع من مصادر التشريع، ولا يختص الصحابة بهذا المصدر، إنما هذا إلى آخر الزمان موجود. لكن كن نطلب تحقيق مناط الإجماع، وهل هو فيه وقع أم لا، وهل الإجماع حصل أم لا، هذه مسألة أخرى. أما حجية فمن خالف في ذلك رد قول كائنا من كان، الذي يقول بأن الإجماع مقتصر على الصحابة فقط أو على القرون الثلاثة المفضلة الأولى، هذا يرد قول. وأيضا تمسكوا بعبارة أحمد كأنها نص قرآني أو نص نبوي، إذا قيل هذا قال أحمد، من قال أو ذكر الإجماع أو كذا فقد كذب، من قال أجمع أو كذا فقد كذب، فلعلهم اختلفوا أو كذا، وكأن كلمة أحمد هي نص، مع أن أحمد رحمة الله عليه استدل بالإجماع في هذه القرون ولم يقتصر على إجماع الصحابة. والأئمة لهم تأويلات لكلام أحمد كلها وإن تباينت ترجع إلى شيء واحد، وهو أن أحمد لا يرفع حجية الإجماع إلى آخر الزمان. لكن هل هو يقصد المعتزلة؟ لأن النظام كان يقول كل شيء الإجماع وهو يقصد المعتزلة، ولا هو يقصد الإجماع اللي هو العلم بعدم المخالف، ليس عدم العلم بالمخالف، وده اللي قاله شيخ إسلام لما قالوا هذا الذي أنكره أحمد وهو العلم بعدم مخالف. يعني إيه؟ يعني قطعية العلم بأن ما في مخالف في الأمة. لا، المطلوب عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف. ما الفرق بينهما؟ العلم بعدم مخالف يعني يعلم أن ما في أحد في الأمة خالف ويجزم بذلك، إنما عدم العلم بالمخالف أنه ما يعلم أن أحد خالف. هذا الذي استدل به الأئمة رحمهم الله تعالى. والبعض يقول هذا من قبيل ورع، عبر بالاتفاق أحسن، مع أن الحجية أيضا تكون في الاتفاق لم يختلفوا. فمثل هذه العبارات من كلام علمائنا ينبغي أن توضع في موضعها الصحيح، لأن هذا سيترتب على عدم فهم هذه العبارات رفع الإجماع وتهوين الشأن من خلاف الصحابة. لما تأتي أنت إلى قول فيه فقد من خالف فيه فقد أصغر من جيء أنصار، وتعتبر أنه ليس مسائل تضليل، ليه؟ هذه العبارة الثانية بقى، ها اقرأ.
لكن استقر أمر،
لا لا الأخيرة بقى، ها
وإن كانت
مسألة تضليل،
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي،
انتبه بقى، وإن كانت هذه المسألة مسألة
عثمان وعلي،
عثمان وعلي
ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها،
ليست من الأصول التي يضلل المخالف. الشيخ قال ليست من مسائل التضليل، انتبهوا، الشيخ سام قال ليست من مسائل التضليل، ولا قال ايه؟ ليست
من الاصول التي
من الاصول، صح. مسائل التفضيل، مسائل التفضيل ليست من الاصول. الاصول اللي خالف اهل السنه والجماعه الفرق، لكن مسائل التفضيل ليست من الاصول، ليست من الاصول، ها،
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه.
ايوه، التي يضلل المخالف فيها، يعني ليست مسائل الاصول التي يضلل فيها، اللي هي منزع التضليل فيها مخالفة الأصول. ليست من المسائل التي منزع التضليل فيها ماذا؟ أنها من الأصول، ها؟
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة،
لكن التي يضلل فيها على كونها من جهة الأصول
مسألة الخلافة،
مسألة الخلافة، ها؟
وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هنا بقى وقف الوقفة الثانية. البعض قال شوف الشيخ سام نفى أن تكون هذه المسألة مسألة تضليل. نقول طب عد الكلمات عدا كده، شوف شيخ الإسلام نفى أن تكون مسائل تفضيل مسائل تفضيل، ولا نفى أن تكون من مسائل الأصول التي حصل فيها التضليل، جهة التضليل في الأصول. أعيد يا ابني،
ليست من الأصول التي يضلل المخالف
وإن فيها كانت المسألة، ها،
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل،
ليست من الأصول التي يضلل، ها،
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة،
تمام،
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة،
تمام،
وذلك أنه
ليست من مسائل الأصول التي تضلل، يعني ليس منزع تضلل فيها مسألة الأصول. ليه؟ إذا أردت مزيدا في البيان تقول يعني هذا أنا في شك من هذا الكلام. لا، هو يقصد أن دي مسألة تضليل، لكن التفضيل ليس فيه تضليل. طيب بس أنت مقر معي أن شيخ سام ما ذكر هنا لفظة واحدة أن مسألة التفضيل ليس يضلل فيها، ذكر الشيخ الإسلام فيها؟ لا، بس يعني بالمفهوم كونه قال بأن هذه مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم المخالف بخلاف مسألة التفضيل، فده يفهم منها أن مسألة التفضيل ليس فيها تضليل. نقول طيب شيخ الإسلام ذكر أن هذه المسألة ثبتت بالنص والإجماع والاعتبار، أي نعم. شيخ الإسلام حكى أقوال السلف أن من قدم علينا عثمان فقد أظهر من جهة أنصار، أي نعم. ما أقول لك، ما حكم مخالف النص الصريح الصحيح عندك بعد قيام الحجة؟ حكمه إيه؟ بس أصل أترك، بس أصل أترك المسألة دي، خليها مني لك كده. ها، حكم مخالف النص الصريح بعد العلم به في يختلف مسلمان إنه ضال؟ لا ضال. طيب حكم مخالف الإجماع الثابت في خلاف؟ لا ضال. طيب مسألة ثالث، ننقلك بقى إلى مسألة علمية أخرى، هل التضليل يختص بمسائل الأصول أو يتعدى؟ لاحظ أن أنت لسه أول امبارح بتضلل بالاحتفال بمولد النبوي، فهل هو من الأصول؟ لاحظ عشان بس قبل ما تفكر تندفع، بس لسه انت خاطب خطبه في تضليل اللي بيحتفل بمولد النبي، صح ولا؟ الحلاوه الحمراء، عارف الحلاوه الحمراء دي من الاصول عندك؟ مضلل انت، تمام. لاحظ ان انت لسه مضلل بامور من اذكار ومن احداث صيام ومن ومن. عندك صلاة الرغائب حكمها ايه؟ عندك الاحتفال بنصف شعبان حكمها ايه؟ عندك 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 الى اخره. لا يلزم. مسائل التضليل منعقدة على مخالفة نص ثابت او اجماع. طب والمسألة هذه موجودة؟ نعم هذه المسألة موجودة، فيها مخالفة النص الثابت وفيها مخالفة الإجماع. أضف إليها إن هذه المسألة بالذات أخذت الحيز الواضح. نقل البربهاري رحمة الله عليه عن سفيان بن عيينة وطعمة بن عمرو أن ذلك مرتبط بالتشيع. والدارقطني لما سئل رحمه الله تعالى عن هذه المسألة أيضا وسكت، ثم بعد ذلك أرسل إليهم قال لم أجل لديني السكوت، ثم قال هذا خلاف ما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أول عقدة حل من الرفض. ماذا إذن؟ يبقى هذه كلام شيخ الإسلام لا ينفي التضليل في هذه، إنما شيخ الإسلام بيبين الفرق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، وأن مسألة الخلافة هي مسألة أصول خالف ضلل فيها المخالف. التفضيل ليس مسائل اصول، الخلافه مسائل اصول، هذا اللي قاله شيخ الاسلام. التفضيل ليس مسائل اصول، الخلافه من مسائل الاصول، فمنزع التفضيل هنا غير منزع التفضيل هنا. ها قال والمساله،
قال شيخ الاسلام لكن المساله التي يضلل المخالف فيها مساله الخلافه.
لكن لا قبلها،
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
نعم ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف عند، قال وإن كانت هذه المسألة
مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
نعم صحيح ليست من الأصول، أنك أنت ما تخالف في هذه يقال خالفت أصلا، صح هذا صحيح. ها
لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
لكن
المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
ليه؟ إيه المنزع؟ ها؟
وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم، وإما أن يكون رافضيا وإما أن يكون خارجيا، لأن هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف مع الفرق. أما أنه لا يضلل فيها مطلقا فإنه إذا لم يضلل في مخالفة النص ومخالفة الإجماع ومخالفة الاعتبار ومخالفة المهاجرين والأنصار، وأنه إذا قال قولا أزرى فيه بالمهاجرين والأنصار، وإذا قال قولا على عقدة من عقد الرفض والتشيع وغير ذلك، فإذا لم يكن هذا ضالا فبالله عليكم من الضال. لكن منزع التضليل هنا غير منزع التضليل. ماذا غير منزع التضليل هنا؟ الآن لو أن واحدا قال أفضل عليا على عثمان، طيب يا أخي النص لا أفضل، يا أخي الإجماع لا أفضل، ثم يستدل أنا بكلام شيخ الإسلام، ما الرد عليه؟ لو استدل بكلام من هو أعظم من شيخ الإسلام، لو استدل بكلام أحمد، لو استدل بكلام مالك، لو استدل بكلام الشافعي ما حتبر، لو استدل بكلام أهل المدينة كله ما حتبر كلامه. شيء اتفق عليه الصحابة، ثم شيء ذكر نصا مرفوعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفه يكون ضالا. احنا بنكرر في هذه المسألة كثيرا لأننا نعلم أن منزع الحقيقة بعض الطلبة دائما يترك الحق الواضح المحكم ويعتمد على مثل هذه الألفاظ، ولو كان العكس لضللنا. يعني لو كان يأتي بالنص والإجماع، لو نعترض على النص والإجماع بكلمة شيخ الإسلام لأقام الدنيا علينا مقعد، هشام البيه ليخالف النص والإجماع. لكن الآن لا، يقال أنت مخالف مثلا لكلام ابن تيمية، أو مخالف تقول مش عارف بعض الشرح لم ينبه. ماذا لو بعض الشرح لم ينبه؟ نبه الصحابة، نبه التابعون، نبهت الأمة كله، إيه الإشكال يا بعض الشرح؟ لا تحاكمنا لبعض الشرح؟ نعم
يجمع شيخنا.
أيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
هذا هو، احنا اصلا غير موافقين على كلمة ثم استقر، يعني هو الامر عند الامة كلها، خلي بالك عند الامة كلها الاجماع ثابت، بس الاجماع هذا كان مستقرا ولا كان في خلاف ثم استقر؟ ده اللي ممكن يفهم، احنا مش بنقرأ هذا في كتب اهل العلم، ده احنا من اول عبارة ممكن يستدل بها البعض، لكن احنا اذا اتفقنا على ان الصحابة الصحابة لم يختلفوا في هذا فكيف يثبت خلاف بعده؟ انما لو سلمنا ان ممكن واحد ياخد بعبارة ثم استقرار الاجماع، طب يا سيدي بعد استقرار الاجماع بتخالف المخالف في ذلك ايه؟ ها بعد استقرار الاجماع اعتبر انه كان خلاف ثم رفع، طبعا ده لا نقبله قط، يعني لامور من هذه المسألة وكتأصيل ما في اجماع بعد خلاف. لكن بعض من ناقش مثل هذه المسائل ناقش بكلام متكلمين او بكلام كذا ليس بكلام اهل السنة، زي مثلا يقول لك ومن صور الاجماع بعد الخلاف عند الصحابة رضوان الله عليهم انهم اختلفوا في قتال منع الزكاة ثم اجمعوا على قتال منع الزكاة، بالله عليكم هذا صورة خلاف؟ كانوا اختلفوا في قتال منع الزكاة ثم استقر الإجماع على قتال منع الزكاة وكان خلاف أصلا؟ هذا خلاف؟ كلمة خلاف حينما أقول خلاف يعني خلاف مستقر ثابت، الخلاف المستقر الثابت هذا الذي له حظ من النظر هل يحكى بعده إجماع؟ يعني هو أتى بمناقشة عمر لأبي بكر فجعلها خلافا، عمر يناقش الصديق على ما تقاتل قوما يشهدون إلى الله يستبين، مش خلاف، خلاف ده يعني عمر له هذا القول وله حظ من النظر وعلى هذا صحابة وعلى هذا كذا يبقى ده خلاف، أبدا، عمر يستفسر على ما تقاتل قوما يشهدون إلى الله وأن محمد رسول الله، وأبو بكر يرد بأنه لن يفرق بين صلاة وزكاة، ووالله لو منعوني أعناقا كانوا يودونه إلى رسول الله لقتلته. قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر المرأة فعرفت أنه الحق، يبقى كيف كان خلافا؟ أو يكون القول في الصحابة ليس له حظ من النظر، مثل قول عمر نفسه أن الجنب لا يتيمم، هذا قول لعمر قيل رجع عنه وقيل لم يرجع، ومع ذلك لم تعد المسألة مسألة خلافية. يبقى شرط كلمة خلاف واحد أن يستقر، والمستقر يرجع إلى شرط الخلافة كله مستقرة، ويستقر يرجع إلى واحد أن يثبت خلاف، اثنين أن يكون له حظ من النظر، زي المسائل الخلافية اللي ترثها الأمة في ذلك. إنما يقولون كان ثم صار ويضعون بقى أمورا يجوز هذا إذا كان العصر لم ينقرض فلا يجوز خلاف الصحابة بعد موت الصحابة، لكن لو أن الصحابة اختلفوا بعد إجماعهم يصح، أو أجمعوا بعد خلافهم يصح طالما أن العصر لم ينقرض، كلها كلام بعض الأصوليين من المتكلمين ليس هو من الكلام المقرر عند أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي أن نوسع دائرة مسائل الخلاف في المسائل العلمية المحكمة الإجماع، ولا أيضا أن نأتي بإجماع غير ثابت وإنما نقله البعض فنجعله رفيعا لخلاف المستقر، فلا هذا ولا ذاك. فما حكم من خلف نصا ثابتا صحيحا؟ وما حكم من خلف اجماعا؟ كيف لو كان الاجماع اجماع الصحابة؟ هذا انت قائل، هتقول بقى ثابت ولا غير ثابت؟ كيف لو كان الاجماع اجماع الصحابة المتفق عليه ما فيه احد قال في اجماع الصحابة شيئا، يعني اجماع الصحابة ما انا عليه اليوم واصحابي، ما انا عليه اليوم واصحابي الجماعة مخالفة الجماعة. فانتبه يا اخواني لا التبس عليكم هذا، انتبهوا المسائل دي محسومة، بكرة انت قد تتصدر فما تكونش قارئ على مكتبك، ما تبقاش قاعد على مكتب تقرأ وسايب الدنيا داخلة بعضها وعامل شيخ. خلي بالك الشيخ شيخ قواطع، شيخ تمييز، دي هنا ودي هنا ودي هنا كده، تشكر جزاك الله خير. تفكر دي سهلة؟ مش سهلة. الفرز ده، الفرز والتجنيب ده مش سهل. انما ده كان في خلاف، ده كان في خلاف، ماشي مع كده وماشي مع كده. لا ميز بارك الله فيك الأمة تروح فين، واحنا ما عندنا مجتهدون، لكن عندنا مجتهدون في فهم كلام السلف، مش مجتهدون اجتهادا مطلقا ينظر النصوص ويستنبط وكذا. الآن سعي الإنسان اليوم المتصدر عسى أن يفهم الوارد عن السلف، أن يكون اجتهاده في كلام السلف الوارد، لهذا يشكر، لهذا جزاه الله خيرا، لهذا إمام في هذا الزمان. إنما اجتهاد يعني يكون مالكا ولا يكون شافعي ولا يكون حتى ابن تيمية ولا يكون حتى ابن عبد الوهاب، هذا صعب، هذا فين. لكن أن تجتهد في فهم كلام الصحابة وكلام العلماء ولا تترك محكما وتأتي إلى عبارة يقولها شيخ الإسلام أو يقولها إمام من الأئمة أو حتى صحابي، حتى صحابي لو قالها. سعيد بن المسيب لازل يذكر عنه أنه يرى أن المطلقة ثلاثا لو أنه عقد عليها أحد تحل الأول، مع أن هذا قيل رجع عنه، ذكر هذا ابن كثير، ومع ذلك الأمة تهجر قوله لأنه مخالف للنص. حديث رفاعة القرظي، امرأة رفاعة القرظي في الصحيحين قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فأنا أتي الآن أرفع كل هذا من أجل أن شيخ الإسلام يقول والمسألة، وهذه المسألة ومسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف وكذا. هو شيخ الإسلام يبين منزع التضليل، لكن شيخ الإسلام لن يضلل في مسألة فيها إجماع وفيها نص وفيها اعتبار كما يقول، أما نضلل فيه إذا ما ضللنا في مسألة فيها نص وإجماع وكذا. وليس التضليل خاصا بمسائل الأصول. واحد يبدأ شام البيئة اللي بيبدع بالفروع، أيوة أخوي الله يكرمك، هنا على الأمة بالفروع، أنت تخوفنا ليه وأنت بتضلل بالفروع؟ أنت مش بتضلل يا ابني اللي بيحتفل بمولد النبي، أنت مش يا ابني بتضلل يا ابني اللي بيحتفل شم نسيم، مش أنت بتضلل؟ مش أنت يا ابني بتضلل بيقول الشهادة أن سيدنا محمد رسول الله تحكم عليه بالبدعة؟ لكن بهذا تنسب الفرقة؟ لا، منزع 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 التضليل. ما قرأت يا بني، لأن قدرك في هذا هو قدر الصبية. يقال يا بني ما قرأت يا بني حديث العرباط وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ولا دي بدعة أصول ولا بدعة اعتقادات، بس اعتقادات وأحكام وكل شيء. يقولك ده بيبدع بالهدي والسمت، والله أيوه نعم، بس أي هدي وسمت؟ واحد لابس كلبوش يبقى مبتدع، ولا واحد لابس ساعة في اليمين ما تفوق يالا. لكن لما يبقى عندك سمت شعار على طيفة ضالة ده تبدع، هتشوش ولا ايه؟ واحد لابسك ساعة في اليمين يبقى دي السمت والدل، يبقى كده واحد بياكل في الطريق يبقى مبتدع. ولك مقالات، المقال مش عارف الرقم واحد. هون على نفسك شوية، هون على نفسك، انت نفسك بتبدع بالهدي والسمت، اما يصبح هذا شعارا على بدع، شعارا على اهل بدع، يبقى ايه؟ راجع كتابا كاملا اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فحينما يكون السمت شعارا على ضلالة، فالنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى إذن هذه المسألة ما يتهاون فيها يا إخواني بارك الله فيكم، نظرا لأن البعض يقول فيها خلاف ولا خلاف فيها، والبعض يقول هذه ليست مسائل أصول كذا، فنقول ليس تضل قاصرا على مسألة إيه؟ على مسألة الأصول. نعم
بربار يا شيخ.
طيب أعطيه
يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى معنى قول عبد الرحمن بن عوف وما حدث من المبايعة، قال وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي،
فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار.
حكم من أزر بالمهاجرين والأنصار ما حكمه؟ ما حكمه؟ نعم.
فإنه إلا
يقول دي مسألة خلافة مبنية على الفضل. عبد الرحمن يقول: فلم أرهم يعدلون بعثمان في الخلافة ولا في الفضل اللي هو نشأ ولا اللي هو مستقر عندهم؟ الفضل نشأ ولا الفضل مستقر؟ مستقر. نعم.
قال: فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم.
بفضل. يا سلام كوسع على. نعم. يقول انتبه.
قال
العبارة اكتبوها عندكم، اكتبوها عندكم لأنها من كلام شيخ الإسلام.
قال: فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم.
فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم
وقد قدموه
إذا لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه وهو ليس أحق بالتقديم.
كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول.
وإما ظالمين بتقديم المفضول
من غير ترجيح ديني.
يا سلام كلام دقيق. ما الذي يفيده من غير ترجيح ديني؟ ها ايه يعني فضل ايه؟ ها يقول وإما أن يكونوا ظالمين
وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني.
لأن يجوز أصلا تقديم المفضول أحيانا إن كان لعلة شرعية على الفاضل، إن كان في علة شرعية. نحن نقدم في الصلاة الإمام الراتب ولو لم يكن الأقرأ. ليه؟ لأنه سلطان، ليؤمن الرجل في سلطان، فهو تقديم المفضول لأن الشرع قدمه هنا. تقديم المفضول في الولاء أنا أفضل من فلان ديانة، أنت ابن باز، أنت العثيمين، وسوف نقدم طالب عند ابن عثيمين في الخلاف في الولاية عليه. ليه؟ لكوني في الولاية أحزم وكذا وكذا، فقد نقدم المفضول لعلة دينية. وليس تقديم المفضول مطلقا ممنوع، بل إذا ارتبط به مرجح شرعي في مناسبة خاصة على حال خاص فلا إشكال. نعم. ها.
قال: ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزر بهم.
ها.
ولو زعم زاعم أنهم
انتبهوا. يبقى هنا شيخ الإسلام لا يضلل بهذا. الذي يقدم عثمان على علي إما متهم للصحابة بالجهل أو متهم للصحابة بالظلم. هذا كلام شيخ الإسلام، ذكر هذا في المنهاج ولا فين؟
مجموع الفتاوى.
يبقى الذي يقدم عليا على عثمان متهم للصحابة إما بالجهل حيث لم يعرفوا فضل علي، وإما بالظلم حيث عرفوا فضله ومع ذلك قدموا علي عثمان. ها.
قال: ولو زعم زاعم أنهم قدموا.
وهذا الذي بنى عليه الدارقطني جوابا بعد أن سكت وتوقف، نظر في الأمر وقال: جماعة الصحابة على هذا، لم أجد لدين السكوت. أهل ديني يعني مسألة مش سهلة هذه يعني إن لم تكن مسألة التضليل فماذا؟ لم أكن لدين السكوت. عثمان أفضل قول جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. نعم.
قال: ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لدغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل الدغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقولوه أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطن منهم على أهل الحق، وهذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعزة.
يعني
والمروح.
هذا وجه ثالث أو العاجز. يبقى في اتهام للصحابة، اتهام للصحابة إما بالجهل وإما بالظلم وإما بالعجز عن إظهار الحق. يبقى ثلاثة: من قدم عليا على عثمان فهو اتهام للصحابة إما بجهل إما بظلم إما بعجز. ها
قال فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصور في مثله قط.
نعم نعم يقول براحته يقول القائل براحته في الايه الشيخ حسام قال تفضيل كل ده في التفضيل كلمة تقديم ده موسوس في التفضيل مش في التقديم في التفضيل لان التقديم مبنى على التفضيل مبنى التقديم على التفضيل
هو الشيخ نقول بفضله قال وقد قدموه كانوا اما جاهلين بفضله
فضله اما جاهلين بفضل او كذا يبقى هذا التقديم حيثيته ايه التفضيل ما هو التقديم لماذا قدموه لقول عبد الرحمن فلم ارهم يعدلين بعثمان في ايه التقديم الناتج عن ايه التفضيل في تفضيله ولهذا قدموه انما قدموه مع كون علي من الافضل حيثية بقى ما هو ناقش حتى اما جاهل جهال بالفضل واما ظالمون يبقى عارفون بالفضل ولكن قدموا هذا واما عاجزون انهم يظهروا هذا الفضل كله في الفضل كله في الفضل كله في الفضل نعم لكن هو كما قلت لكم اللي بيستشهد بهذا من طلبة العلم بيستشهد انه كان في خلاف ثم رفع فكان خلاف وحتى هو حينما يستدل بهذا لو سلمنا جهاد نقول يا اخي ثم رفع فعلامة تحييه تاني بعدما رفع ده لو سلمنا جدلا انه كان ثم رفع علامة تحييه او يقول لك شيخ الاسلام اعتبر هذه المسألة ليس مسألة تضليل مسألة خلاف المسائل التضليل قلنا هذا كلام شيخ الاسلام هذا يوضح ما رجحته لكم في شرح كلام شيخ الاسلام ان شيخ الاسلام بيبين منزع التضليل منزع التضليل في الخلاف مع الفرق الخلافة وليس التفضيل لان لا يعرف فرقة بتنازع في التفضيل اللي هو تفضيل عثمان على علي او علي عثمان لا اعلم فرقة ترى تفضيل ابي بكر وعمر ثم عثمان وعلي ماذا تنازع في ذلك تقدم عليا على عثمان ويكون هذا من معتقدها ما اعرف انما الخلاف يذكر في من ذكر عن الفرق كالروافض والخوارج في باب الخلافه اللي هو مبني ايضا عندهم على باب الفضل يعني هو الخوارج لما يردون خلافه علي ليه لم يثبت فضل علي علي كافر اصلا عندهم رضي الله عنه طب ابو بكر وعمر عند الروافض لما ينفون خلافته ايضا رجع لمساله الايه الفضل لانهم لا يرون هؤلاء لهم فضل لا بل هؤلاء كفار عنده نعم ولهذا اخفهم ايه الزيديه اللي بيقول بتفضيل علي على ابي بكر في الخلافه لكن يقرون بفضيله ابي بكر وعمر لكن عليا افضل ولهذا هو اولى بالخلاف يعني اخفهم يقول علي اولى بالخلاف فعلى كل حال المساله هذه واضحه واضحه جدا وأدلتها واضحة ونقولتها واضحة مسألة فيها النص والإجماع فمن أراد أن يناقش مسألة أولا قبل الحكم قبل الحكم قبل الحكم قبل ما يحكم تكون مناقشته هل المسألة فيها نص هل المسألة فيها إجماع أم لا إن رأى المسألة فيها نص فإجماع يستحي يسكت خلاص بس يكفي يبقى الأول له أن يعارض في هذه المسألة لو لم يثبت نص أو إجماع إنما إذا قال فيها النص إجماع ولكن ما في فقه اللكننة يرفع في هذه المسألة إذا ثبت عند القائل النص أو ثبت عند القائل ماذا الإجماع ماذا تقول ماذا عساك أن تقول بعض نص إجماع وإجماع ماذا إجماع الصحابة رضوان الله عليه نعم
اعتقد أبو حنيفة شيخنا في الفقه الأكبر
أبو حنيفة
يقول
نعم مين؟ بيستكشف بنص؟ اه من ايه؟ من اللي بيستشكل؟ هات هات بيرسل نصر يستشكر بيه يعني على كلام شيخ الإسلام. هات هات.
قال الذهبي في السير: ليس تفضيل علي برفض وله ببدعة، بل هو قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد.
تمام. هذا الكلام من الذهبية رحمة الله عليه خطأ محض. هذا هذا اللي بيقول الذهبي هنا رحمة الله عليه. شيخ الإسلام الذهبي أتى بنص يرفع نصا؟ لا. أتى بإجماع يرفع إجماعا؟ لا. إنما فهمه يقول في أول كلامه إن اختلفوا،
قال ليس تفضيل علي برفض وله ببدعة،
نعم،
بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين.
هذا كلام باطل ولا باطل من كل وجه؟ من هم؟ سميهم لنا. من الذي ذهب إلى هذا؟ سميهم لنا، سمي لنا هؤلاء. عبد الرحمن بن عوف يقول: فلم أرهم يعدلون بعثمان، إني قد نظرت في أمر ليس فلم أرهم يعدلون بعثمان. ثم النص الذهبي محدث، هات الحديث يا ذهبي رحمة الله عليه، هات الحديث وناقشه. طيب، من قدم عليا على عثمان فقد أضرب مجين والأنصار، واتفاق السلف على هذا، هات من هم الصحابة الذين قدموا علي عثمان، من هم هؤلاء؟ من هم؟ لكن أنا أقول لكم قد يؤتى هذا من قبل مثلا، يعني قد يظن أن كون عمر جعل الخلافة مثلا في ستة أن هنا لم تثبت أفضلية، وإلا لعين مثلا، وأن البعض مثلا طالما أنه وكل الأمر إلى كذا، فهذا لا يدل على هذا البتة، لا يدل على هذا البتة. إنما عمر رضي الله عنه يعلم أن الجميع يصلح للخلافة، وثانيا أن الله عز وجل يهدي الأمة ويوفق الأمة لما فيه هذا الخير ورشاد. ولهذا قال: إن أستخلف فقد استخلف من خير مني، وإن أترك فقد ترك من خير مني. فكلام الذهبي مردود كله مردود، خلاف النص والإجماع المحكي، ولم يناقش النص والإجماع. نعم.
أبو حنيفة
كلمة أبو حنيفة شفنا.
نعم. لا، الشأن في الثبوت الأول، ثم كما قلنا المسألة فيها نص، فيها نص، فيها إجماع مستقر عند الصحابة، فيها إجماع مستقر عند الصحابة، مثل ما قال الأئمة رحمة الله عليه. نعم. تمام. ها، هذه رد على هذه الشبهة. هات يا
قال ابن حجر في الفتح: قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض، وكان رأي عمر أن الحق بخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل، فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه، وقصد ألا يتقلد العهدة في ذلك، فجعلها في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول، ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل، ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا رد مفحم، سبحان الله، قد بيناه كثيرا. لماذا عمر رضي الله عنه ترك الخلافة في ستة وهو يعلم الأفضل؟ لماذا ما نص على الأفضل؟ لماذا ما نص على الأفضل؟ وقلنا هذه مسألة ليست تعارض الأفضلية المستقرة عند عمر، وإنما عمر أوضح منهجية. ما المنهجية؟ يقول: إن استخلف فقد استخلف من خير مني. لو أراد عمر أن يستخلف وأن يأتي بالأفضل وهو عثمان لفعل. وإن أترك فاقترق من خير مني. إذن هو يبين علة لماذا لم يستخلف، لماذا لم ينص على واحد. فترك الأمر. ولهذا يقول ابن عمر في بعض الروايات: فعلمت بذلك أنه لا يعدل برأي النبي أو بما كان عليهم. لأن النبي ترك ولا نص؟ أبو بكر نص والنبي ترك على الصحيح. صحيح في إيماءات لكن ترك. أول ما سمع ابن عمر أباه يقول هذا: إن أترك فاقترق مني وإن أستخلف فاقترق، قال بس أنا عارف أن أبويا إيه يترك هذا الأمر، بس يبقى تيمنا بها. فترك الأمر وهو يعلم أن الأمة لن تجتمع على الضلال، وأن الله يوفق الأمة في اختيارها لما يوافق شرع ربها. وبهذا يرد على هذه الشبهة التي يريدها البعض. ما في يا أخواني، تعرفوا المسألة فيها اشتباه ليه عند البعض؟ فيها اشتباه ليه عند البعض؟ ليس للأدلة يا أخواني. ولهذا أنا أعجب مثل هذه المسائل، أو مثل هذه المسألة لو وقع اشتباه فيها عندي، فما المسألة التي تستقر عندي يوما ما؟ يعني مش فاهم أنا مسألة اجتهاد. إذا هذه المسائل لم تستقر عندي، مثل هذه المسألة لم تستقر عندي، أي مسألة إذن تستقر؟ لكن كل ما يريدون شيء من الخلاف ويتزعم واحد ينتسب منهج السلف يصاحب المسألة، المجاز أصل خلاف. بعض إخواننا، بعض الإخوة من شهرين ثلاثة جاني بعد هو ما يحضر يعني، لكن فبعد الصلاة قال شيخ أنا بس أحب نقشك في مسألة يعني المجاز، وإنت تحكي هذا نعم وإن ما في مجاز وكذا. كم شيخ الإسلام، لكن مين اللي قال هذا قبلك شيخ الإسلام؟ وشيخ الإسلام مجلس معايا إلى البيت والمسألة غير مستقرة عنده. أنا ما أدري، لما احنا نقول مسألة لم يقل بها أحد من الصحابة ولا أحد من القرون الثلاثة المفضلة الأولى ولا أحد من أئمة اللغة بالمجاز المحدث، مش المجاز الذي تجيز لغة العرب، لما هذه المسألة تشتبه علي، وما أي مسألة تستخدم في قلبي ليه؟ لأن البعض حكى خلافا. من اللي حكى خلافا؟ الفراهيدي من أئمة اللغة؟ لا. تبسيبوي؟ لا. شيخ الإسلام بتقول من الذي سبق شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام بيحيل على القرون الثلاثة المفضلة الأولى. فين إمام اللغة اللي قالها؟ فين إمام السنة اللي قالها؟ ولهذا من قالها صار يتورط في مسائل الصفات، فصار يخص المسألة بقوله لكن لا نقول بها في القرآن ما نقول بها في اللغة. هذا كلام يعقل؟ هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. لما وجد نفسه لا مخلص له من الضلالة لو أنه قال بالمجاز في القرآن، فصار يقول أقول بها في اللغة لا أقول بها في القرآن. ما الذي يصعب المسائل؟ ما الذي يصعبها حتى صار نفي المجاز؟ ومن ماذا بنا في المجاز ابن تيمية وابن القيم، يعني بيعتبروا فرقة من الفرق، واللي قال هذا ابن تيمية وابن القيم و قالها بعض الأوائل، بس دي اللي قالها بس بنفي المجاز. لا، اقلب المسألة، من الذي قال من الأئمة؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين. هات كلام سيبويه تجده في الكتاب، في الكتاب عند سيبويه يقول وهذا من الكلام العربي وكذا، ومر معنا هذا من جنس الشيء عند العرب، هذا من كلام، هذا من اتساع اللسان العربي. حقائق موضوع على ما هي عليه، ما فيها مجاز بالمعنى الموجود عند المتأخرين، إنما من مجاز اللغة، يعني مما هو جائز في اللغة، هذا لا إشكال. فإذا المسائل دي أشكلت بتشكل عليك، لأن بعض إخوانك على الصفحات، لا بعض أهل العلم من ينتسب إلى السنة قال قولا يخالف هذا، فبيشكل عليك وتصبح مسألة مسائل النزاع. لا يا أخي، مين من مسائل النزاع دي؟ مسائل الإجماع والاتفاق. فإذا جئنا إلى مسائل الاتفاق والإجماع جعلنا فيها نزاعا، هذه مشكلة. بل بعض ذلك قد يتهم الرجل بالغلو، يقال هذا يرفض كلام العلماء أو يرفض كلام الآئمة. خذوا يا أخوان الطرح ده من علي جمعة، خذوا الطرح ده اخواني من على الجمعة اجيبوا يلا على نفس قاعدتكم هذه. سموا لي اماما قال ببدعية الاحتفال بمولد النبي. طبعا ما تجيبلوش ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن باز. يعني احد الدعاء السلفيين رد على اهل الجمعة يقولوا ايه؟ وعلماء السعودية قد قالوا بالبيع. علماء السعودية ده هو كلمة السعودية عنده أصلا جريمة. تقول لي علماء السعودية هذا أخ بيرد على علماء السعودية يبقى الرجل ده حصرك. حصرك قول لي بقى من العلماء اللي بدع هذا من القرون الثلاثة المفضلة هاد بدعية الاحتفال بالمولد النبي. بيقول لك هاتوا لي عالم واللي أمامه بيضحك يضحك يعني كان ايه ها حصر خلاص في قفص اتهام ما يمكن ان يتخلص منه. هات لي يا اخي انا بقول لك يلا هات لي كده هتجيب لي مين من تيميه ومن بعده ولا مين؟ كيف ترد على علي جمعه؟ يقول لك هات لي اماما قال بان هذا بدعه. شوف هات لي عالم واحد يقول بان هذا بدعه زي ما انت بتقول كده. هات لعالم واحد يقول بان ما في مجاز انت وهو سواء اصلا ما ترد على علي جون. هو اصلا موالد من كم ده بعد 400 سنة 500 سنة الموالد دي. هو كان عندنا في ثلاثة القرون في موالد لكن في من احدث في امرنا هذا من سنة في انه مر على النبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ولم يحتفل في هذا. هو لن يقتنع بهذا لكن عدول حيدة لكن هو ده الدليل. فيه محدثات كثيرة حتى فيما هو يقول مولد النبي مختلف فيه. استدلال بيوم الاثنين انت تحتفل بيوم المولد ليس بيوم الاثنين أخذت دليلا ثم تركت. أنت تحتفل أنت تحتفل بيوم واحد في السنة ليس كل يوم اثنين. أنت تعدل عن صفة هذا الذي قاله النبي ذاك يوم ولدت فيه إلى الاحتفال عن الصوم. النبي قال صوم. فهات لنا من السلف هات لنا من العلماء قاله مالك قاله الشافعي قاله أحمد قاله أبو حنيفة من الذي قال؟ أنت تقرب عليه المسألة بالأصول التي عندك من أحدث في من هذا من يسلف أنه رد. يبقى لما يقول ما هو نفس المسألة. هذا صلاح أبو عرفة بتاع الفلسطيني ده المنحرف هذا الضايع ده بيقولك كده هات لي الصحابة قالوا التوحيد وأفرض الله بالعباد. هات لي كده الصحابة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام. فانتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني لا تستدلوا بنفس قاعدتهم في مسائل لا توافق ماذا لا توافق اختيارك. فحاصل الأمر مخالف النص الصريح بعد البيان ضال مخالف الإجماع الثابت في الأمة كلها فضلا يكون إجماع أصحابه بعد معرفته ضال. نعم نعم فهنا دي نقل ابن حجر ده مهم جدا ذكره في الفتح في إيه تحت تبويب البخاري ذكر تحت تبويب البخاري حديث الستة الشرفي ستة كلام جيد. أعيده تاني أعيد كلام ابن حجر تاني.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الطبري لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض وكان رأي عمر أن الأحق بخلافة أرضاهم دينا وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل.
يعني عمر يعتقد أن اللي تقدم هو الأفضل. طيب وهو يعلم الأفضل على ما لم ينص عليه ها شبهة شبهة. نعم وهذه قدر ضدنا ولله الحمد بنفس رد وتوجيب من حجر رحمة الله عليه. نعم
فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه.
لكان قد نص لو صرح بالأفضل قد نص وهو ترك النص. نعم
وهو قصد ألا يتقلد العهدة في ذلك،
ويبين أنه لو نص لم يكن فعله خطأ. فإن أستخلف وأنص يعني فقد استخلف من خير من لوجه ولا أحد يخطئني، وإن أترك فقد ترك من خير من، فترك الأمر ويعلم أن الأمة لن تجتمع على خطأ. نعم.
فجعلها في ستة متقاربين في الفضل لأنه يتحقق،
وأيضا هناك حيثية في الست، يبقى في منهجية في الترك، وأوضحها لنا عمر إن أستخلف وإن أترك. اثنين، منهجية في الاختيار، لماذا الست؟ لأنهم باقي العشرة المبشرين وهم أفضل الصحابة بالإجماع، أفضل صحابة العشرة، لا امرأة تدخل معهم ولا صحابة آخر يدخل معهم، أفضلهم العشر باتفاق تفضيل الصحابة، العشرة أفضل الصحابة قبل ما تقول مهاجرون وأنصار، وكلهم مهاجرون، العشرة أفضل الصحابة. وقد يعترض عليك بأنه ترك سعيد بن زيد وهو من العشر، بيّن أن هذا لعلة كونه ابن عمه، وابن عمر لم يجعل له شيئا في هذا أيضا، لا ولد ولا ابن عم، يبقى لعلة، وكان بقي سبعة ما هو بستة، سبعة اختار منهم ستة، أخرج من سعيد بن زيد لأنه ابن عمه، يبقى عمر ترك لمنهجية وليس لخفاء أفضلية. نعم.
فجعلها في ستة متقاربين في الفضل لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة ويؤخذ منه.
نعم. ولهذا من الأمور العجيبة اللي أنت قد تستهين بها بين الستة، بين الستة قد تستهين بها أمر عجيب لا يكون والله إلا بإلهام. ستة يا أخواني كيف يحصل الاختيار؟ شوف، يوفقون للآتي، ثلاثة يتنازلون لثلاثة فورا، بس هذا رأي ليس بالسهل، إن كل واحد يتنازل لواحد، ثلاثة تنازلوا لثلاثة، شوف صاروا ثلاثة، ستة صاروا ثلاثة، ثم واحد يوفق إلى أن يتنازل على أن يكون له الاختيار. الله اخواني والله كأن نبيا يوجه، يعني الستة دول لو انا هقول هنترك يعني مسألة مثلا الستة في اي مجمع من مجمعات المسلمين يقول اختار واحدا كيف هيتم؟ شوفوا يا اخواني الطريقة الهام توفيق هداية، ستة كيف يحصل؟ كان ممكن يطول الامر، وكان ممكن ثلاثة يتنازلون لثلاثة، طيب واحد يتنازل لاثنين على أن يكون الاختيار له، ثم يختار من اختاره الصحابة دائما وأبدا، ومن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فحصل هذا بفضل الله سبحانه، حتى نعلم أن هذه أمة أمة مهدية، أمة مهدية. نعم.
اعتقد أبو حنيفة شيخنا في الصعب.
نعم.
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين، عابدين ثابتين على الحق، ومع الحق نتولاهم جميعا، ولا نذكر أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير.
هذا فقه أكبر، لكن يعني كلام طبعا فقه الأكبر في ثبوته أو عدم ثبوته، لكن نشوف المحققين
مذكور في الوصية.
أيوة.
بعضهم نقل في اعتقاد الأئمة الأربعة عن أبي حنيفة في الوصية قال: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين.
نعم.
عوزه للوصية وشفعها، وعزه أيضا النور اللامع قال: وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الذي لا يعلم في خلاف، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. لكن أكيد ابن أبي العز كون يقول وقد روية أكيد اطلع على شيء لكن قد لا يثبت. نعم أعطي أعطي هذا. نعم إيه ها.
جاء في مناقب أبي حنيفة للمكي كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر على
جاء
في مناقب أبي حنيفة للمكي
آه.
قال كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم يقول علي وعثمان
ثم يقول إيه؟
ثم يقول علي وعثمان
آه.
وجاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني
يقول ثم يقول علي
وعثمان
إيه بس ما فيها تصريح ها. لأن هذه الواو تدل على مطلق جبر ما يقول ما فيها تفضيل ها.
قال وجاء في السير هذا بواسطة شفن. قال وجاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني أن نوح بن أبي مريم سأل أبا حنيفة عن مذهب أهل السنة فقال
نعم.
أن تفضل أبا بكر وعمر وتحب عليا وعثمانا
نعم. إيه؟
قال أن تفضل أبا بكر وعمر
أبو حنيفة يقول هذا
آه. قال أن تفضل أبا بكر وعمر وتحب عليا وعثمانا
هذا كله مطلق جمع لكن هذا من رواية أيضا نوح وفيه ما فيه.
قال ابن عبد البر في الانتقاء قوله الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وما تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني أفضلية الأربعة مع تقديم أبا بكر وعمر لكن ليس فيه التصريح بأنه يقدم عليا على عثمان ما قال عليا ثم عثمان قال عليا وعثمان كلها بالرواية هذه هذه لو صحت عن أبي حنيفة رحمة الله عليه فليس فيها التصريح بهذا ولهذا شيخ الإسلام لم ينقل أن من المؤرخين في هذه المسألة أبو حنيفة إنما قال سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة نعم ولا شك أن أبو حنيفة أقدم من سفيان فلو كان كذلك لذكر أولى من ذكر سفيان نعم نعم نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ويحكى عن عثمان ويحكى عن سفيان الثوري ولكن يقال إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصر بن خزيمة والخطبي وهو ضعيف مردود
نعم
أخ نعم. شيخنا أرسل سؤال بيقول ما حكم من يثبت الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ولكنه يقدم عثمان
نعم
بيقول ما حكم من يثبت الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ولكنه يقدم عثمان بيقول يثبت الخلاف في التفضيل
أخ فاضي يعني ولا أخ ولا بيسأل بالعلم يعني أخ فاضي يعني عايز يقعد مع نفسه كده يشرب كوباية شاي يقول يعني ما أثبت خلافا وبعدين أنا أفضل عثمان أنا أقول بعد كل هذا يثبت خلافا بناء على إيه يا أخ أنت تثبت خلافا بناء على إيه جبت بعلم لم يأتي به الأولون بناء على النص ولا بناء على الإجماع قل يعني تثبت خلافا بناء على النص ولا على الإجماع فهذا أخ يتوب إلى الله لو عرف هذا ثم عدل منحرف يضلل في هذه المسألة لأن أضرب المهاجرين والأنصار لأن جهل الصحابة لأن حكم بأنهم ظلمة بعجزة هذا هو بس لما يقول ما حكم لو أن الواحد يعني أثبت الخلاف ولكن فضل عثمان يعني بناء على نص فضلت عثمان بناء عليه ها قل لي بناء على نص ناقش على إجماع ناقش لكن ممكن واحد ما يكون سمع في المسألة شيئا وظن أن مثلا ذكر مثل شيخ الإسلام أو شيء فيها خلاف فيقول لك والله أنا يبدو لي كذا ولم يطلع على كل هذا إنما اطلع على كل هذا ثم بعد هذا كله يطرح بكلام بالسنة التقريرية عرض الحائط وقد جاء في غير البخاري في حديث ابن عمر فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره سنة تقريرية مع أن السنة التقريرية حتى لو ما ثبت ما بلغت النبي فإضافتها إلى عصره سنة ثم إجماع الصحابة رضوان الله عليه وبعد ذلك يقول أما أرى الخلاف من أنت حتى تقول أنا ولا غيرك ولا أعلى منك ولا إلى آخره فهذا طبعا لا شك إن لو قاله أحد الناس بعد العلم بهذا منحرف ضل طبعا يضلل هذا في صدره شيء على صحابة رسول الله لان ما في علم. علم فين العلم؟ فين العلم؟ فين النص اللي خالف النص؟ فين الاجماع اللي خالف الاجماع؟ فين هو هذا العلم؟ تزري بالمهجي وانصار وتقول علم، تخالف احكام الائمه وتقول علم. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله: قوله أن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
واللي يقول أنا أفضل وإن كنت كذا، يقول من معك بخلاف النص الجماعة، من معك يفضل؟ من معك من العلماء يفضل عليا على عثمان؟ من معك؟ ما في معك أحد إلا الأخ عبد الرحمن والأخ زيد والأخ عمرو والأخ عبيد والأخ كذا، لكن من معك؟ من معك؟ من في الأمة يفضل؟ من؟ نعم نعم. نعم السلف أيوب وأحمد وكذا، فقد أزرب المهاجرين والأنصار أزرب إيه خيرهم إيه إيه ماله غيرهم أسلوا ماله. أما أقول صحابة ما يقولش غيرهم، لأن هم دلوا غيرهم اللي بيقول هذا بيقول فقد أزرب جنة وصنم. ده من اللي قال هذا؟ السلف، هذا أيوب وهذا أحمد وهذا الأئمة. لكن ما تقولش غيرهم مين، قول من الذي خالفهم، من الذي لا يرى إجماعا؟ من هو الذي لا يرى إجماعا؟ من هو؟ لا من هو؟ سيبك من نصوص البيعة، خلاص ها نصوص البيع معروف. من هو الذي قال بالأفضلية؟ من هو؟ ما تجيبليش روايات، سيبنا من الروايات. من هو؟ مين؟ ماله؟ أحمد قال إيه؟ قال إيه؟ أحمد نفسه يروي فقد أزرب بن جو أنصار. أحمد نفسه يروي هذا. من هو؟ ولا واحد. شيخ الإسلام ما قالش أحمد ليه؟ شيخ الإسلام قال لي محمد ليه؟ طيب ابن كثير ما قال شيخ الإسلام ليه؟ من هو الذي نقل عنه؟ مين؟ ما تقوليش في مسند، هات لي كلام العلماء في المسند. ما احنا ايه؟ دعك من أراه الله يكرمك، دعك من أراه. الآن الإجماع ثابت؟ هؤلاء مين؟ اسمهم ايه؟ اسمهم ايه لهؤلاء دول؟ اسمهم ايه؟ اسمهم من الذي لا يرى اجماع في المسألة؟ اسمه من ده؟ هم بيمسكوا في تل أبيب عشان وفي قلوبهم ان كان في خلاف ثم استقر اجماع، يعني هم مش مخالفين في اجماع اليوم ده، هم بيقولوا عشان خاطرنا نبص راسكم قولوا ان كان في خلاف ثم استقر، احنا اللي مش راضيين. مفيش. مين هو اللي قال ان ما في اجماع؟ الاجماع منقول عن الصحابة. من هو اللي قال ما في إجماع؟ هم يقولون، دعنا من هم يقولون، من هم أئمة؟ من هم اللي بيقول المسألة خلافية ليس في إجماع؟ من هم؟ ما في أحد، ما في أحد البتة. يوم أنا الذي يرى هذا هو اللي بيطالب يجيب، ولا المخالف هو اللي يطالب أنه يأتي بهذا؟ نقول أصل نص البيعة، أصل لو كان البيع ما ونريد كلاما عن طريق الأئمة، هم اللي يقولوا كلام الأئمة يقولوا ويثبتون بذلك خلاف. ما في، كما قلنا معروفة كده في الأمة، يقول لك سفيان ثم رجع كما يقول ابن كثير. لكن من هو؟ مين؟ عبد خير؟ من عبد خير؟ بيقول إيه؟ من هو؟ ولو شو سمعت سرده فين ده؟ من اللي يراعي؟ يبقى ده بالله عليك هذا كلام يصلح؟ هذا كلام يصلح رفعا هذا؟ تقول ثم كذا ثم أراه يرى علي؟ أراه كيف أراه؟ هو نفسه بقى قال علي أفضل؟ وهل تعتقد أن عليا يرى خلاف المشهور في الصحابة؟ كنا نتحدث. طيب بالله عليك تقدم هذا الظن اللي انت بتذكره هذا في ظن وهم تقول أراه؟ ده تصريح. سألك سؤال اللي انت بتقول ده تصريح من علي انه افضل عثمان بس خلال. طب انت مقر انه تفضيل عثمان على علي في التصريح على عهد النبي بس خلاص انتهت المسألة. اقرأ يا بس طالما تصريح على عهد النبي عثمان افضل خلاص.
خلاف في السنة شيخنا بينقل عن الامام احمد بيقول قيل لأبي عبد الله من قال أبو بكر عمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة؟ فأقبل يتعجب ويقول تاما في السنة يعني لا يكون تاما في السنة.
نعم واضح المسألة. احنا نترك الواضح هذا. ولهذا أنا أقول إن لم يثبت عندك المسألة فلن يثبت عندك مسألة. يعني إذا كان في النفس شيء من مسألة فيها النص النبوي وفيها الإجماع عن الصحابة وفيها متابعة الأئمة وفيها الطعن في المخالف سواء بالتعبير أزر من جنصر أو التعبير بالرفض أو التعبير بالتشيع أو غير ذلك أو فيها تجهيل الصحابة أو فيها حكم على الصحابة بالظلم أو فيها حكمها، إن لم تكن هذه المسألة المستقرة فأي مسألة؟ نأتي نقول أصل في الرواية بتقول بالتوقع ولا أدري من الثالث ولا أدري من الرابع ولا أدري من كذا أو هذا كله ما يصلح أبدا. نعارض مش نقول نصا صريحا عن إمام عن النبي ثم نطالب من سبحان الله كنا نتحدث ولا بين ظهورنا أن خير الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عثمان ثم نقول من الذي قال؟ الصحابة. النبي هو الذي قال. النبي هو الذي قال. الصحابة هو الذي قال. نقول ورد أصل في عبد خير يقول عن يا الله هذا مرمى بعيد جدا 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 جدا. إذن ماذا أريد أنا؟ الصلوات خمس أو هذا زي اللي يأتي بنصوص ويأولها ولك الصلاة صلاتين. النبي صلى خمسا والنبي فضل عثمانا. إذن ماذا لو لم يأتي التصريح بهذا عن النبي فيبلغ ذلك النبي ولينكر؟ ماذا لو لم يأتي اتفاق في مجلس؟ ماذا لو اختلف فعلا بعض الصحابة مثلا؟ ماذا لو؟ نعم اقرأ خلاص يا اقرأ.
قال حافظ الطحاوي رحمة الله عليه تقدم قوله أن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا من صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام.
سبحان الله يعني وافق هذا ذاك. أما سعد فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه. سبحان الله هذا توفيق الله لمن؟ لسعد أن يقع في نفسي شيء من هذا. طيب النبي علم أن أحدا سيأتيه؟ أبد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا وهو لا يعلم أن أحدا سيأتي ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. تابوا يا أخواني اتفاق هذا مع ذاك. ف سعد يقول وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه، والنبي يقول ليت رجلا صالحا أصحابي يحرسني إليه، وافق هذا ذاك فصار هذا من فضائل سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا، فهذه شهادة لسعد رضي الله عنه بالصلاح، فليس من المنافقين ولا من الفساق ولا إلى آخره، إنما هو من الصالحين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. نعم.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي.
نعم، جمع لأبويه، وهذا دل على فضيلة، ارمي فداك أبي وأمي، هذا يوم أحد. وجمع النبي للزبير بن عوام أيضا أبويه لما قال لولده عبد الله بن الزبير لقد جمع النبي لأبيك أبويه ارمي فداك أبي وأمي، فهذا يقولها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا معهود، ويقولها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة فداك أبي أم. طيب هل يجوز أن يقولها رجل لرجل افعل كذا فداك أبي وأمي، أو أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لا إشكال، فإن يقولها رجل لرجل افعل كذا فداك أبي، فداك أبي وأمي لشدة المحبة، ولأنه ليس هناك مانع، يعني هذا لبيان شدة المحبة، ليس أن أفضل من أبي وأمه، وإنما لبيان شدة محبته له فيقول فداك أبي وأمي. نعم، هذا كلام أهل العلم في صيغة فداك أبي وأمي، هل يجوز أن يقول أحد لأحد أم لا؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى فيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء.
في جواز
التفدية بالأبوين،
ذكرها على حديث
وبواسطة شرع.
نعم،
بواسطة
حديث ايه؟
هو بواسطة، فأجيب الأصل.
نعم، ما سمعت أنا. نعم،
بواسطة شرع.
ها؟
يقول بواسطة.
أي نعم، فالعلماء على هذا، وقد وقعت بعض أثار تدل على هذا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول
الله، يقول ابن باز يقال سلت بالسين يعني، لكن يقول أهل اللغة الأصلح شلت يعني تعطلت. نعم.
وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريزة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم
إذا النبي جمع لغير سعد أبوي، قد جمعهما هنا للزبير رضي الله عنه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال ابن باز رحمة الله عليه هذه منقبة للزبير بن عوام ابن خويلد ابن أسد بن عبد العزة بن قصي يلقب بأسد قريش، بأسد قريش، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، ومعنى انتدبه يعني قال من يذهب إلى هؤلاء فيأتينا بخبرهم، خبر قريش، فانتدب الزبير وقال أنا يا رسول الله، وكان يوما باردا شديد البرودة، هذا دل على شجاعة وإيمان، شجاعة وإيمان رضي الله عن الجميع. نعم. ومن أسد، من أسد رسول الله؟ حمزة يلقب إيه؟ أسد، ها؟ أسد الله، هذا يقال أسد قريش. نعم.
قال الحافظ نور
وأسد رسوله. نعم.
قال الحافظ نور رحمه الله تعالى قوله سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك ف فإنه جعل يقول ارمي فداك أبي وأمي. قال فيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء، وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له.
تبهتم، ليس فيه إيه؟ حقيقة فداء، حتى تقول هذا يقدم هذا على أبويه، لا، إنما هو تأكيد لشدة محب، فهي كلمة قال يراد منها فحواها. ما فحواها؟ أنني أحبك حبا شديد، ارمي في ذاك أبي أم، وليس يقصد حقيقة أن هذا يقدم على أبيه وعلى أمه. نعم.
قال وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته ومنزلته، وقد ورد الحديث الصحيح بتفدية مطلقة. وأما قوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا، فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص.
نعم، أو يكون وقت ما قال، يكون هذا وقت ما قال، ما كان جمعهما بعده، يبقى فيه التفدية بالأبوين. فإن استشكل مستشكل كيف يقدم واحد مسلما على أبويه أو كذا، فيكون الجواب أن هذه الكلمة إنما يراد بها تأكيد محبة، ولا يراد بها يعني حقيقة مفرداتها، أن هل هذا يقدم على الأبوين أم لا، إنما هي تأكيد، ارموا في ذاك أبي وأم. نعم، مثل ما تقول واحد أفديك بنفسي والله، مثلا أفديك بنفسي، نعم، هذه كلها للتأكيد. نعم. شيخ يسمى في خلاف بين الكلام، يعني ضال في خلاف، ضل يعني الكافر ضل. طب بس خلاص، إنما لم أعبر بالكفر لأن فيه التفصيل، أما الضلال ما فيه التفصيل، الضلال ما فيه تفصيل، أما الكفر فيه تفصيل. كيف؟ إذا عاد مخالف الإجماع والنص على تكذيب النص وجحود كفر، أما إذا خالف من غير جحود له وتكذيب بتأويل أو كذا فلا يعد كافرا، يبقى الكفر فيه تفصيل، انما الضلال ما فيه تفصيل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا
ايت يعني علم النص والاجماع بعد العلم بذلك وخالف، هذا ضال. اما مساله كافر لا، هذا فيه، فقد يخالف بتاويل، هذا التاويل لا يمنعه من الضلال لكن يمنعه من الكفر، لان الكفر يضرب بادنى شبهه. نعم، ولهذا نرى الفرق، نضلل من اتبع فرقة لكن لا نكفره حتى تقام عليه حجة تصلح لتكفيره، إنما أي واحد ينتمي لطائفة، الأشعر المعتزلة، بل قامت حجة أو لم تقم، الانتساب إلى طائفة من هذه الطوائف ضل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه
ولهذا امتنعوا من تكفير أعيان الجهمية ولم يمتنعوا من تضليل أعيانه، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، طيب ضلال ضلال. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي صحيح عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل
هذا من باب الفضل الخاص، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، قال فاستشرف لها الناس فقال فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
نعم، قال ابن باز معلقا ذاك فضل الله يؤتي من يشاء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. وقال لمشهد
قال
رجل
ابن باز: النبي في الجنة يعني جنس الأنبياء. يقول النبي في الجنة يعني جنس الأنبياء، ويقصد كل الأنبياء ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جنس الأنبياء جميعون في الجنة عليهم الصلاة والسلام. فهو لم يقل أنا، لو قال كل الأنبياء يعني أولى، يعني كل الأنبياء، لأن ممكن يعبر بجنس الأنبياء فيظن البعض أن أحدهم خارج، لكن هو يريد أن يكون الجنس كله، لأن يدخل تحت وصف النبوة في الجنة، فيقال كل الأنبياء في الجنة. طب هل التفاضل يكون بين الأنبياء في الجنة أيضا؟ الجواب نعم. ثم سألوا لي الوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عبادة، فأرجو أن أكون أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المنعمين في الجنة، فالأنبياء تفاضلون، فالتفاضل بين أهل الجنة حاصل، سواء هذا في الأنبياء أو من دون الأنبياء. فهم عشرة غير النبي صلى الله عليه وسلم: الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة. نعم.
وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم.
يعني فالنبي لما قال النبي في الجنة، فيريد أن يقول النبي في الجنة لا يقصد نفسه، يقصد كل أحد، ولهذا لم يقل أنا في الجنة، فيقول النبي في الجنة يعني بمقتضى النبوة الوصف هذا يقتضي ماذا؟ أنه في الجنة، النبي في الجنة، والمعنى كل نبي في الجنة. نعم.
وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لمشهد
رجل منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح
يقول صحيح ومخرج فرض النظير وروى ابن أبي عاصم الألباني قال شاكر هذا لفظ روايتي أبي داود، هذا يعني أثر عظيم. يقول لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر من وجه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وروى الترمذي عن عبد الرحمن ابن عوف، وحكم الشيخ الألباني الشيخ شاكر عليه بالصحة، وقد ثبت عن ابن عمر وكذا بأنه خير من كذا وكذا، يعني كذا سنة لما قاموا حبيب ساعة مع رسول الله. ويقول أحمد في أصول السنة رحمه الله تعالى: فمن صاحبه سنة أو شهرا أو كذا ولو ساعة. فالصحبة عظيمة، ولهذا اختصت بمطلق الاجتماع به إذا كان مؤمنا، وهذا خلاف الصحبة المعهودة عند الناس، فلان صاحب لفلان يعني معناه طالت صحبته له فيقال صاحب، إلا إذا قيد أين صاحبك بالأمس، لكن فلان صاحب فلان هذه لا تكون إلا في طول الصحبة. طب قد يعارضها الواحد يقول مثلا النبي قال لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة؟ نقول هذا مقيد. ما فعل صاحبك في القطار اليوم؟ كنت أنت في القطار وناقشته وكذا. ما فعل صاحبك كذا بالأمس؟ إنما فلان صاحب لفلان، هذا يدل على إيه؟ طول ملازمة، يقال هذا صاحب لفلان صاحب لفلان. طيب أما صحبة النبي فاختصت بحكم صلى الله عليه وسلم، وهي أن كل من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حصل هذا ولو لحظة، ولو كان صغيرا لا يعي حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي، ثم مات النبي صحابي ولا ما هو صحابي؟ صحابي، لكن تكلموا في روايته هل هي من رواية الصحابة أم مرسلة، لكن صحابي صحابي. يبقى هذه لشرف الصحبة. هذا الأثر عظيم بقى، يعني أثر ابن عمر وغيره لا مقام أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا، لكن هنا يقول خير من عملي أحدكم، خير من عملي أحدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. فهذا صحيح، يعني خير من عمل، يعني لا يطمع أحد أن يكون أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة في العمل. والذي يقول أما في الصحبة فنعم لكن في العمل قد يفوق، نقول أين الدليل؟ ثم أين السبيل إلى معرفة أن التبعية الفلانية أفضل من الصحابي الفلاني في الجهاد؟ مثل ما يقول طلعة زهران أن جهاد صلاح الدين أيوبي أفضل من جهاد خالد بن وليد، لو أحد يجيب عبارته أفضل. هل ممكن أن يكون جهاد الواحد من الأمة ولو بلغ ما بلغ أفضل من جهاد أحد من الصحابة؟ هل يمكن أن يكون فضل نفقته أفضل من نفقة بعض الصحابة؟ صحابي أنفق درهما ورجل بعدهم أنفق مليارا، هل نقول مليار هذا أفضل؟ رجل بنى 1000 مسجد ورجل من الصحابة أنفق درهما، هل هذا أفضل؟ فنقول هذا يفوق الصحابية نفقة. هل التفضيل ممنوع باعتبار صحبة؟ يعني في باب الصحبة لا يعدل أحد أحدا، إنما في باب أفضلية العمل قد يحصل التفضيل. إلى نحو هذا قد أشار العلامة العثيمين، هاتوا كلامه في السفرانية، أنه قد يقع التفضيل باعتبار عمل لا باعتبار صحبة. والجواب من الذي قال هذا من السلف؟ التفضيل عام ما أحد جزأ، وقد دلت السنة على أن التفضيل بين الصحابة، ليس بين الصحابة والتابعين، بين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، قد دل الدليل من القرآن والسنة على عدم استواء. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ذات النفقة أفضل من ذات النفقة، نفقة من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم من نفقة من أسلم بعد. ليس هنا اعتبار لعدد وكذا، يؤكده قول النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة عليه ونصيف. يبقى أنت هتفضل بإيه؟ لأنها تفضل التابعي على الصحابي في الكثرة، ده أنفق جبل من ذهب والصحابي أنفق نصف مدة، بل أفضل إذا كان الصحابي نفسه ليس بأفضل مع الصحابي، كيف يرقى التابعي ليكون أفضل من الصحابي؟ إذا كان الصحابي نفسه ليس بأفضل من الصحابي نفسه ولو أنفق جبلا وهذا أنفق مدا أو نصف مد، هذا في العمل مش في الصحبة، الصحبة ثابتة لهما وأفضل التفاضل هنا في العمل. ولما النبي يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مش معناه لو أنفق أكثر من أحد يكون أفضل، إنما ده مثل يضرب للكثرة، يعني لو مثل أحد معناه لو مثل جبال الدنيا. فإن فضلت تبعيا على صحابي هيكون راجع إلى الكثرة، ده غزا 1000 غزوة والصحابي ما شارك إلى غزوة ولا ماذا؟ ما هو 1000 جبل أحد مع نصف المد، ولا بنص أن النبي نص أن التبعي هذا أفضل من الصحابي هذا؟ فينقطع الطمع في التفضيل، لأن التفضيل مجموع عمل القلب والجوارح، ولولا النصوص ما فضلنا. فباب الفضائل هذا مبنى على النصوص، حتى الصحابة نفضل بينهم بنصوص. شوفوا معترك عثمان ولا علي كله مبنى عليه على النص والإجماع، ولولا ذلك لما اشترأنا أن نقول. ولهذا اترك هؤلاء، تعال بقى عبد الرحمن بن عوف أفضل ولا سعد بن وقاص؟ أرني يلا بحثك هتجدني. سكت. نثبت لكل فضلا، أما أفضل فالله أعلم. شوف لما ابتعدنا عن أربعة أيهما أفضل، الزبير ولا عبد الرحمن؟ لأن الفضل في العشر. طيب ثم الفضل أربعة على العشر. طيب ثم الفضل أربعة على الترتيب. طيب ما في بعد كده، فضل العشر، فضل الأربعة على العشر، فضل الأربعة بحسب ترتيب الخلاف. عندك حاجة تانية؟ لا تسكت. لما جاء وفضل بقى بين الستة بعد الأربعة، مش الستة أصحاب الشورى، لا الستة بعد الأربعة، أجدوني عاجزا. ولو أنك أنت اكتهدت ده اجتهادي أنت فيما ترى فيما يظهر لك، لكن في إجماع؟ لا. في نص؟ لا. يبقى هنسكت. ده في الصحابة، كيف لو جئت بتابعية عن الصحابة؟ فإن التفضيل بمجموع الاثنين، ده أنت بيمتنع أن تقول في التابعي أنه أصلا ولي من أولياء الله في التابعي، إلا من عين نص زي أويس. ولهذا نقطع بأن أويسا أفضل التابعين، مع أن قيل عمر بن عبد العزيز وقيل غيره، لكن أويس ورد نص فيه. عدا ذلك أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ أحمد ولا مالك ولا شافعي؟ الأوزعي ولا الليث؟ طيب هل الليث ولي من أولياء الله؟ هل الليث في الجنة؟ الله أعلم. نحسبه وليا من أولياء الله، نحسبه وليا من أولياء الله، نثني عليه ولا نشهده بجنة ولا نار. أفضلية بالنسبة لنا فيما يظهر عند الله، الله أعلم. يبقى ينقطع الطمع من هنا. قال أحمد أيضا وهو يقطع الطمع، أدناهم صحبة، فأدناهم خير من القرن الذي يتعلم. ولو أتوا بكل العمل، لو عمر عمر نوح، هذا أثر عظيم جدا، هذا أثر عظيم يعني، وأكثر من عمر نوح. أي نصوص في هذه ما تأتيك لا تعتبرها أنه عمر نوح، فلو كان أكثر من عمر نوح يبقى أفضل. لا، استغفر لهم ولا استغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله، الله له. لا تظن لو استغفرنا مئة يغفر، لكن هذا مضروب يعني إيه للكثرة. وأتيتم إحدانا قنطارا فلا تأخذ من شيء، تبقى اعطنا اثنين قنطار. أنا والله العظيم بأعطي أكثر، أنا أعطيت زوجاتي أكثر من القنطار الحمد لله، أكثر من قنطار وقنطارين، قنطار قطن يعني مش قنطار ذهب، قنطار قطن، القنطار قطن كم؟ 7000. أنا مدي أكثر الحمد لله، أكثر من القنطار بس قنطار قطن مش قنطار في لسان الشارع. فهذا دائما نضرب به هذا. ومن هنا حسم السلف المادة في ذيل طبقات الحنابلة. قيل لأحمد من طريق هارون الحمال إنها هنا رجلا يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية، فاشتد أحمد وقال ذاك الرجل سوء، لا تكلم لا تؤكل. ولهذا أيضا في عبارة الشيخ سام في المنهاج لما نسب هذا أيضا إلى الجماهير، الجماهير، وقال إن الجماهير على أن الصحابي أفضل من أي تابع أو كذا، نسب إلى، هتجده في المنهاج هتياسر، إلى التابع إلى الجمهور، وقال هذا يعني قول الجمهور وكذا. وطبعا شرح وفضل يعني ذكر أن القول هذا هو اللي عليه الدليل، اللي هو أن الصحابي أفضل من أي تابعي ذكر هذا، وأن وقال بأن التفضيل مجموع الأمرين وكذا، لكن أيضا قول جماهير فيه نظر، لأن النصوص موجودة ولأن أئمة السلف موجودة. يا أخواني، عمر بن عبد العزيز أفضل معاوية؟ ده السلف لشدة الأمر وانقطاع الطمع ذكروا معاوية، ده ذكروا غبار. الأنف اللي يدخل فيه غبار، يدخل فيه غبار مع رسول الله خير من كذا. عمر عز كذا مرة، ده غبار مع عمر بن عزيز كذا مرة، وذكر رجل سوء ولا تكلمه. خذوا الأشياء ديت مأخذ الإحكام، لا تأخذونها مأخذ إيه الإشكال. مين اللي هيعارض هذا؟ ها، مين هو هذا؟ العثيمين قال، على العين وعلى رأس العثيمين، لكن قوله لا حظ له نظر. نسمع كلام العثيمين. احنا بنذكر دي برضو ليه؟ ليه احنا بنذكر؟ يعني هو احنا بنذكر المبحث والمحترز حتى اذا تيقنت من هذا المبحث ثم عدت الى بيتك فبتقرأ وجدت العثيمين تقول ده مسألة خلافية، فنبأ ننهي لك هذا. هذا السر، السبب لماذا نذكر هذا؟ هل هو من باب ذكر زلات علمائنا؟ لا، من باب ذكر البحث العلمي مستوفى. نحن مع طلبة علم، نحن مع طلبة علم، مسائل بحث حتى يكون البحث مستوفى، ولأننا نعلم ضعف النظر عند البعض. عنده طالما قال فلان يبقى المسألة هينهدم كل شيء فيه، طالما قال فلان وتبقى من مسائل اجتهاد. زي أذكر مرة من 87 تقريبا قابلت رأس الإخوان كان هنا، فبيقول لي يعني فتكلمنا واللحية وكذا، فبيقول هذا يعني لحية ما هي بواجبة كذا، فأنا بقول له قال صلى الله عليه وسلم، قال لا وقف. ومين اللي أجازك أصلا أنك تقول قال صلى الله عليه وسلم وأنت راح تستدل؟ لا 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 ما تكلمش، استدلش، أنت مين أنت؟ يعني من أصلها كده مقطوعة كده. طب وانت مين انت ما تقول سنة؟ هو انت مين انت برضه؟ هو السنة دي مش حكم برضه؟ زي اللي يقولك دي نازلة حدش يتكلم فيها العلماء. طب وانت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ من الاخر لك تتكلم؟ انا بنفي الكلام، ما هو ده حكم، نفي الكلام حكم. تفكر النفي مش حكم ولا ايه؟ مش ده الصواب؟ طب ما ده حكم. واحد بيتكلم بيقول قال العلماء، وانت بتقول ما نقولش الا بقول العلماء، طب ما ده حكم. انت ليه بتتكلم؟ انت ليه بتنفي الكلام، كلام العلماء؟ لكن نتفق انا وانت ان ما في احد لا في نازله ولا في غير نازله يتكلم الا بكلام العلماء. نعم. تفضل.
كلام طلعت زهراني.
قال العثيمين رحمه الله تعالى،
العثيمين الأول،
فاتبعونهم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة.
انتبه، والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، للجملة وهم الصحابة، على الجملة وهم التابعين. تابعون يعني باعتبار جنس على جنس،
وليس لكل فرض على فرض،
لا باعتبار أحد، يعني ليس كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين، إنما الصحابة كجنس أفضل من التابعين كجنس. يبقى التفضيل هنا رجع إلى تفضيل جنس لا تفضيل أحد. طيب،
بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد،
بمعنى أنه قد يوجد في التابعين أو
تابع التابعين
أو تابع التابعين من هو أفضل من صحابي
في العلم والعبادة والجهاد،
في العلم والعبادة والجهاد، فيكون علمه أفضل، عبادته أفضل، جهاده أفضل.
كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد. يعني ما هو الصحابة عموما؟ يعني ما هو الصحابة عموما؟ يعني من
ما هو الصحابة عموما؟ يعني يوجد واحد من التابعين أفضل من واحد من الصحابة، ما هم من الصحابة عموما؟
يعني من بعد الصحابة الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحدة من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة.
وهي الصحبة
هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين. فالتفضيل إذن للجملة لا لكل فرد، إلا ما ذكرت لكم من تمييز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصوصة وهي الصحبة.
يعني في كلام الشيخ مسائل، المسألة الأولى أن تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل جنس لا تفضيل أحد، وهذا يخالف الإجماع ويخالف النصوص. اثنان، أنه قد يوجد الواحد من التابعين يكون أفضل من الواحد من الصحابة، ليس كل الصحابة، وهذا مخالف لتقرير السلف رحمهم الله. ثلاثة، أن الصحبة لا يقع فيها التفاضل، فيكون انقطاع الطمع في التفضيل فيما يتعلق بالصحبة، فالتابعية لا تعدل الصحبة، أما التابعي يكون أفضل من الصحابي. يبقى دي رتبة لا يعدلها أي تابعي فيما يتعلق بفضل الصحبة، أما غير الصحبة في العلم والجهاد والعبادة قد يفضل، وهذا مخالف للنصوص ومخالف تقريرات السلف. أما النصوص فلأن الله نص على الصحابة ولم ينص على غيره. طيب هيقول هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد، نقول نص الله على أن الصحابة الذين قبل الفتح أفضل من الذين بعد الفتح في العمل مع التحديد في الصحبة، فإذا دل هذا على التفاضل في العمل مع التفاضل في الصحبة ينقطع التفاضل مع من بعده. طيب النبوة أكدت المعنى هذا فقالت لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، اللي هم من أسلم بعد الفتح، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي من أسلم قبل الفتح، ولا نصيف. ثلاثة، قول الصحابة أنفسهم، يقول ابن عمر وغيره لمقام أحدهم ساعة، كيف كل ساعة؟ هذا الأثر أيضا في هذا المعنى، ولو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام، لو عمر عمر نوح. طيب ثلاثة، تقريرات السلف لو فضلنا تابعيا على صحابيا لن يخرج ربما تقريبا الأفضلية عن مشاهير التابعين، يعني أويس، يعني عمر بن العزيز، يعني سعيد المسيب، الكبار هؤلاء. ومع ذلك بما رد السلف على من فضل عمر بن عزيز على معاوية، بما رد السلف. وهل التعليل راجع للأحد؟ يعني أن معاوية أفضل من عمر بن عزيز بس، لكن ممكن يكون عمر أفضل من غيره؟ التعليل رجع لأنه صحابي، أيوة، ما هو من أجل الصحبة فارتقى بالعمل. ونحن عندنا مما يفاضل فيه بين الأعمال تفاضل باعتبار العامل، باعتبار العامل، يعني هذا ينفق جنيها وهذا ينفق مليونا فيكون جني هذا أفضل مليون هذا باعتبار الإيه؟ العامل. وهذه قاعدة السلف لما قطعوا الطمع، لما قطعوا الطمع دي قاعدة السلف. فأحمد يقول لا تؤكل لا تشرب كذا كذا كذا، وابن المبارك وغيره لغبار مع رسول الله خير، والتنصيص على العمل يقول أحمد في أصول السنة يقول فأدناهم صحبة أقل واحد خير من القرن ده ولو أتى بكل العمل، يبقى نص على العمل. لمقام أحدهم مع النبي خير من عمل أحدكم كذا وكذا، نص على العمل وليس مجرد الصحبة فقط، إنما العمل الذي ارتقت به الصحبة. الصحبة ليست منفصلة عن العمل، الصحبة ارتقت بالعمل، فعملوا هذا وهو النفقة كجبل أحد لا تعد العمل هذا وهو النفقة المدة أو نصف المدة، يبقى التفاضل رجع لهذا العمل. ومع كل هذا فإن ما ذكره الشيخ العثيمين سيبقى على قوله محل نظر لا محل واقع، بمعنى أن الشيخ يفترض أنه قد يوجد، لكن من الذي يستطيع في الأمة أن يقول بأن هذا التابعي أفضل هذا الصحابي؟ هذا لا يكون إلا بنص ولا نص أو بإجماع ولا إجماع بل على خلافه، أو بمعرفة ظاهر وباطن، لأن الأفضلية إنما تكون مجموع الأمرين ولا أحد له اطلاع. إذن هذه المسألة فرضها من جهة نظر لا من جهة واقع، مستحيل أن تكون من جهة واقع، إنما فاضلنا بين الصحابة بمجيء هذا. التابعون اختلفوا في أفضل التابعين، والرجح أن أويس لأن النبي نص أنه خير التابعين. بعد ذلك انقطع الطمع، تكون الأفضلية بالنسبة لنا أحمد أفضل من ابن تيمية، ابن تيمية أفضل من ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب أفضل من ابن باز، فيما يظهر لنا من جهة العلم والجهاد وكذا، فيما يظهر لنا. فتكون هذه المسألة مسألة لا عند الله، خلي بالك التفاضل بين العلماء هذا باعتبار الظاهر، فنقول بالظاهر. أما عند الله فلا أحد يستطيع أن يثبت أفضلية عند الله، بل فضلا عند الله، شوف أفضلية عند الله ما يستطيع أحد يقول هذا أفضل، بل ولا فضلا عند الله. فأستطيع أن أقول لأحمد فضل عند الله، إلا على قول من يقول نشهد بالجنة لمن أثمت الأمة عليه، وهذا قول في الحقيقة ضعيف. فينقطع الطمع، فيكون التفضيل والصحابة جنسا وآحادا وليس جنسا دون أحد. نعم
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين.
ذكر القاضي مش الفضيل بن عياض، القاضي عياض، والقاضي عياض من المتأخرين، والقاضي عياض عنده ذكر جمل من الإجماع هي خلاف ومن الخلاف هي إجماع. شوف ذكر القاضي مش ذكر الفضيل، مش ذكر ابن مبارك، مش ذكر أحمد، قولين قولين وغبار أنف معاوية يدخل في معاوية، أو فرس معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد كذا وكذا، وهذا قول أحمد وقول الأئمة. نعم يقول:
قال ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، ومن حجة
ولا يؤثر عن السلف خلاف هذا، إنما القولين هذا ذكر القاضي عياض. عن من هذا؟ سمي لنا من صاحب القول الثاني، من صاحب القول الثاني. هذا السلف لا يعلم له مخالف. ها.
قال: ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية.
وعمر في النص عن السلف. نعم. عن أحمد وغيره وابن المبارك. نعم.
قال: لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عند الله هذه تكون من حقائق الإيمان التي مضروا على القلوب. ها.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟
ما يمكن. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين.
طيب سؤال أطرحه يا عبد الرحمن: تفضيل الصحابة اللي قبل الفتح على الصحابة اللي بعد الفتح باعتبار الجنس ولا باعتبار جنس الأحد؟ أحسنت، باعتبار جنس الأحد. ده هذا من الصحابة، هذا بين الصحابة، بين من أسلم قبل وأسلم بعد. فكيف بين الصحابة والتابعين؟ لأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين فقهوا من بعده وقاتلوا. لا تستطيع أن تقول هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد. فين الدليل؟ هذا الدليل الظاهر الكل. إذا استثنيت فما الدليل؟ طيب سؤال آخر، تفضيل المهاجرين على الأنصار باعتبار جنس أحد ولا باعتبار الجنس؟ ها؟ المهاجرين على الأنصار باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. أهل بدر من المهاجرين والأنصار أفضل من غيره. بعد العشرة تنزل أهل بدر من المهاجرين والأنصار أفضل من غيره. بعد هذا جنس المهاجرين، بعد هذا الأنصار الذين أسلموا قبل الفتح، وهكذا. فيكون تارة نقول بالجنس والأحاد وتارة نقول بالجنس دون الأحاد. نعم.
قال: ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
شوف يقول لو قدر، مين بقى عمر بن عبد العزيز؟
قال: لو قدر
أن استقر فضله. نعم.
لو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به
عليهم. الذين أعطاهم ملكه، يعني مش عمر بن عبد العزيز نشر عدل وأعطى الناس وكذا، لا، ده ملك نفسه أعطاه. لو قدر
وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
إلا شيئا يسيرا.
قال: وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟
نعم.
ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق، ليس هذا موضعه.
تمام. فذكر القاضي يقول لك: قال القاضي عياض فيها قولا. عندي من من أشعر يعني، ولا من أهل السنة، ولا من يعني الذي يرى هذا؟ من هو الذي يرى ذلك؟ فهذه من جملة المسائل. يا أخواني إحنا مش بنتجرأ. إحنا ممكن هننام كده، ننام مستريحين، وانت خد لك ألف سنة وبقى تعالى. انت أهم حاجة عايز تثبت خلاف، وأنا معاه الأصل، أنا نايم مستريح. يبقى مين اللي بيتجرأ؟ اللي مع الأصل ومستريح، اللي بيقول غبار، اللي بيقول أدناه صعب ولو أتوا كل عمل، اللي بيقول إلا على التنزل كان خلافا ثم استقر. إلا على التنزل، إنه الكثرة الكثيرة عامة العلم عن هذا، ولا اللي يخالف. من الذي يتجرأ؟ اللي متجرأ على السلف. فهذه أيضا هذه مسألة من مسائل الاتفاق، من مسائل النص، من مسائل وكل حاجة. شيخة تقول لنا مسائل الاتفاق، يعني أنت عايز أنت تلغي كل حاجة ولا إيه؟ نلغي فعلا. احنا قصدنا على كده. احنا من ضمن الاصول اللي بنحبرها دائما، انتبه، المسائل المحكي فيها الاجماع، هل ده اجماع ثابت؟ والمحكي فيها الخلاف، هل ده خلاف مستقر؟ ما انت عندك العذاب في القبر يقع الروح والبلاء فيها خلاف. ما انت عندك السلف يختلف العقيده ما فيها خلاف. ما انت عندك ايوم افضل ما فيها خلاف. ما انت عندك النبي راى رب بعين راسه ولا ما هي فيها خلاف. ما اصحى، بارك الله فيك، انتبه. وما فيها خلاف، كل هذا ما فيه خلاف. السلف متفقون على ان العذاب بيقع على البدن، على الروح ثم البدن كذلك. السلف متفقون على ان النبي لم يرى رب بعين رأسه، ها، رأيت نورا. السلف متفقون، وكل ما يأتي بعد ذلك فهو لا يثبت به خلاف. السلف وهكذا. السلف مختلفون في العقيدة، السلف عقيدتهم واحدة، لكن لما وجد بعض الأقوال أثبت في المتأخرين أو المعاصرين أثبت خلافا في هذه المسائل، فيبقى لابد من الجهاد لتعود المسائل إلى حالها الأول. أنا ما عندي، ابحث كده أتجد عندك ماذا في هذه المسألة. العثيمين يقول هذا، وأنا قصدت إلى أن آتي بقوله رحمه الله، مع أنه هو بيقول في الصحبة لا وفي الأعمال نعم. من الذي سبق؟ من الذي قال هذا؟ هذا خلاف الموروث عن السلف والنصوص الشرعية، هذا خلاف. ما في أحد من التابعين يفوق أحدا من الصحابة أبدا، يا أخي ما في أحد من الصحابة الذين سلموا بعد الفتح يفوق أحد من يعني عندنا مثال لا يمكن اختراقه مش بين التابعين الصحابة عندنا الصحابة أنفسهم الذين اشتركوا بوصف الصحبة في وصف الصحبة من أسلم بعد الفتح لا يمكن أن يفوق من أسلم قبل في شيء من الأعمال فإذا انقطع الطمع في إن رقم اثنين يدرك رقم واحد كيف رقم عشرة تجوز أن يدرك رقم واحد أصلا منقطع الطمع أما رقم اثنين يدرك رقم واحد الاثنين اثنين واحد اثنين ممكن الاثنين بواحد كيف العشرة يكون واحد هذا عجيب ولهذا شوف تعبيرات السلف ولو عمر نوح خلاص اسكت بقى شوف تعبيرات السلف غبار في انف طب هو الغبار هيبقى افضل عمر بن عزيز اوعى تحسبها كده تروح مع نفسك يعني هو الغبار التراب في حد ذاته هو مش قصد الغبار هو عايز يقول الجهاد ما تبقاش انت رخ مخك على قدك هو مش عايز يقول غبار يعني الغبار هو الغبار له فضل لكن حينما يكون اثر طاعه يبقى له فضل اللون ولون الدم والريح ده مش اي دم بقى مش راجع لدم ده اثر طاعه يبقى النظر للطاعه لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله يبقى انت تقول ريحه في حد ذاتها لا يعني الصيام يعني فالمراد الفضل يبقى ده اثر ناتج عن فضل عباده ده الغبار يبقى هنا جهاد مقام معاوية مع النبي لحظة يقول هنا لا مشهد رجل منه يغبر منه وجهه يدخل أنفه وكذا هنا النظر إلى المقام مش إلى التراب مش إلى الغبار واضح إخواني فإذا انقطع الطمع في أن رقم اثنين يلحق رقم واحد ورقم اثنين من أسلم بعد فتح عقدة يلحق رقم واحد من أسلم من قبل وقاتل كيف يكون من جاء بعده من التابعين فهذه مسائل لابد من حسمها حتى ولو قال العثيمين رحمة الله عليه نحن أردنا أن نظهر قول العثيمين لنبين أنه لا تغتر به ولو كان قول العثيمين قول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه انه لما ذكر المسألة قال وقد حق القضيات فيها قولين عادة شيخ الاسلام لو ورد عن السلف يذكر عن السلف لكن بيذكر هذا باعتبار واقع يعني حكى فيها قولين لكن هذه الاقوال معتبرة ولا غير معتبرة القول الثاني معتبر غير معتبر ده مسألة اخرى ولو شيخ الاسلام عندنا نقول يا شيخ الاسلام هناك من لا يفهم هذا لانه بيعتبر انه حقق قولين يبقى فيها خلاف معتبر طالما فيها اقوال يبقى الخلاف معتبر والخلاف لا يعتبر باقوال انما يعتبر باعتداد باقوال وليس بمجرد الاقوال واضح يا اخواني بارك الله فيكم من اجل هذا ده سبب المنافحة لان احنا صغار اذا اهتز الامر منا زي اللي معه ترك عن ابائه لو فرط يجيك واحد لك يا شيخ نعم انت راجل طيب ابن حلال وبكر واخد مني نص مليون جنيه ودي ورقه اهي خلاص خد احتياطا خد يا شيخ انت راجل طيب وابن حلال وخاف ربك ان تلقى الله ابوك والله كان وعدني ان هو يديني ربع مليون جنيه خلاص خد طالما بيا وعدك ربع مليون خد ونفرط في التركه بغفله لست بالخب ولا الخب إذا كان ده في دنيا تضحك عليه الولد وقف مع الطريق ما احنا فتاه ود شاب كده بيبيع ليمون كل بتاع ليمونتين كده مع بعضهم خده وكذا ويا شيخ وربنا يا رب يرزقك زيارة النبي وكده قلت له تعالى وربنا يرزقك حجا يرزقك عمرة مش يرزقني زيارة النبي مش زيارة النبي لها فاضل حج أوام قال طيب قلت له دول باب كام عايز قال أم الاثنين بخمسة وعشرين الواحدة بخمستاشر يبقى ليك الاثنين بخمسة وعشرين قلت له يا ابني كيلو بعشرة جنيه دول اللي عملوا الاثنين يعملونهم ربع كيلو خد 5 جنيه. خد 5 جنيه. قلت له بقى خد الليمون بقى تاني خلاص. هو انت تضحك عليا؟ الكيلو اصلا ب10 جنيه، الكيلو ب10 جنيه، جايب لك ربع كيلو ب5 عشان خاطر. لا هما بقى ب5 جنيه. هما بكام؟ 5 جنيه. خلاص خد ال5 جنيه. 5 جنيه يا شيخ. قلت له 5 جنيه. وخد ال5 جنيه، خد بقى الليمون تاني. يبقى انا اتصدقت بكام؟ 5 جنيه. استغفلنا. فده في دنيا، ده في دنيا. تفكرين الشيخ او اللي مربي لحيته يبقى خلاص. طب هو الشيخ اهو وهيتصدق بقى له صدقه ب5 جنيه، والواد مبسوط مبسوط. وتصلي انت منين؟ من كذا. صلي، اوعى تترك الصلاه، شكلك كده مش مواظب على الصلاه، تواظب على صلاتك. وبقى دعوه وخد ال5 جنيه، ووجبه ايمانيه جميله. تيجي بقى تسرق انت من ديني، من اعتقادي، من طريقة سلفي، ومعلش واسكت، اصل الناس هتتعلق عليك، اصل الناس هتقول، اصل انت يبقى انت كده بتتبع ابن عثيمين. لسه واحد بيقول اهو ده بيبدع الشيخ فلان. يا ابني بيبدع ايه؟ ده بيرد الشيخ فلان من اهل السنة. يبقى انتبه يا اخوان، يبقى المواظبة على التركة هذه بقى اثار سلفية، ده عمل عظيم عظيم عظيم. نحن في مسائل الفقه لو تبنينا اقوالا، هناك اقوال احنا بنقول بها من عشرات السنين، لما يظهر لنا، لما يظهر لنا ان هذه الاقوال مع انتشارها في العصر الان كانها القول الاصلي، انها اقوال بعد عصور السلف التي لا تعرف هذا القول، فورا نرجع ونعلن هذا. طب ليه احنا بنقول هذه الاقوال؟ انتشار الكلام في المعاصرين جعلك لا ترجع الى التحقيق الدقيق احسانا بالظن. يعني انا وارث كده، وارث الخطبه اللي تبدا بين الحمد زي وارث كده. هفتح الزاد ابن القيم، هفتح ابن تيميه، شيخنا ابن باز، شيخنا ابن عثيمين، شيخنا شيخنا كل شيخنا. فانت ما رجعتش لاصل المساله احسانا للظن. طيب لما ترجع بقى لاصل المساله تجد ما في قول هذا عند السلف، القول اللي تبدا بالتكبير، خلاص نبدا بالتكبير. طب واقوال العلماء دون؟ اقوال العلماء دون علمائنا على العين وعلى راس، اقوالهم غير معتبره في هذه المساله. سلف على البدء بالتكبير، سلف الامه مصوا على البدء بالتكبير. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن عبد الله بن مسعود، الحسن البصري، احمد رحمه الله عليه، يعني ائمه السلف على هذا، ائمه السلف. يبقى حتى في الفقه ده ليس في العقيده فقط يا اخوان، لا فقه ولا لغه ولا عقيده. نعم نعم.
جاء في عون المعبود قال: والمعنى أن حضور رجل من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الغزو لأجل الجهاد حال كون الرجل يصيب التراب في وجهه هو خير من عمل أحدكم ما دام عمره ولو عمر عمر نوح.
نعم، وليس لمجرد التراب، نصر للتراب فاضل، لا. نعم نعم. الايه؟ في اي مذكور هذا هو لابن عبد البر كلام في هذا، لكن كلام لا دليل عليه، لا حجة فيه. نعم، لم اخذهم يعني، هذا كله باجتهاد، وهذا اجتهاد في مورد النصوص، هذا اجتهاد في مورد النصوص. خير يعني ان رأى، لعل اجتمع ورأى وكذا، هذا معناه ان ادنى، إن هو الله أعلم يعني حسب الرجل نفسه. والله لو ثبت له صحبة الفضل يبقى المراد إن أدنى، لكن ممكن يثبت صحبة لغوية مثل ما قال النبي لا يريد أن أحد يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، هذه صحبة عامة صحبة لغوية. نعم أيوة عندك إيه؟ أيه هذا الكلام أيضا للشيخ صالح. نعم له كلام لكن يعني قريب من كلام العثيمين، لكن ورود الأدلة، ولعل الشيخ صالح يكون أصلا طلع على كلام العثيمين وقال نعم ها، لكن قدم أدلة هات أعطي. هذا حتى كلام ياسر برهامي، كلام البرهامي وكذكر ذلك. نعم يقول مع كلام الشيخ صالح، يعني الشيخ صالح قد يكون أكثر تشقيقا، فنرى هل عند أدلة، هل يذكر أدلة تخالف هذا الأصل ولا أيضا بالاعتبار العام. ها قال
الشيخ صالح حفظه الله: وإن قلنا أن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم النوع على النوع، فأهل السنة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع، أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من أولئك فهذا لا يكون إلا بنص، يعني الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار، وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين.
ده في ما في مشكلة نعم،
لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل، وهذه قاعدة في جميع مراتب الصحابة، فقولنا إن أهل بدر أفضل من أهل أحد المقصود به في الجملة.
هات التابعين، هات كلام في التابعين.
التابعين نعم. طيب قال: وإنما نقول هؤلاء أفضل من أولئك، والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة بعدها، لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون، يذكرون النوع يفضلون نوعا على نوع ولا يعينون، كما يقولون بأن التابعين أفضل من تبع التابعين، وأن القرون الثلاثة أفضل.
فين يا ابني فين هذا؟ فين؟
موجود يا شيخ
الإسلام. الصحابة والتابعين. أنت لسه تبحث؟ لا خلاص ماشي. ها نعم.
كلام طلعت زهران؟
أيوه.
يقول طلعت الزهران هداه الله للحق: ما في أحد حارب الشيعة مثلما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، ما في أحد حارب الصليبيين مثلما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا بعدهم، ما فيش. يعني الذي فعله خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيء مما فعله صلاح الدين في النصارى.
كلام هذا بقى كلام الجريء والكلام الغير مبني على علم والكلام المبني على عدم التزام بما عليه السلف الصالح، كأنك تقارن بين يعني رجلين. أعد:
ما في أحد حارب الشيعة مثلما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، ما في أحد حارب الصليبيين مثلما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا بعدهم.
شوف لو لغيت كده هنقول مثلا ده قتال صلاح الدين بالنسبة لنظرائه، لكن يقول لا في الصحابة ولا ها
ولا بعدهم،
ولا بعدهم
ما فيش. يعني الذي فعله خالد بن الوليد وابو عبيدة بن الجراح في النصارى،
يعني قد تقول ممكن تقول ايه ايوة يعني لان الصحابة ما قتلوش مثلا يعني الروافض وكانوا وقعش معارك ولا الصليبيين كان ايامهم مثلا، لا ده هو بيقول لك ها
ما في احد حارب الصليبيين مثلما حارب صلاح الدين، لا ايام الصحابة ولا بعدهم ما فيش. يعني الذي فعله خالد بن الوليد
يعني الذي اسمع بقى يعني الذي فعله خالد بن الوليد مش مثلا لأن الصحابة ما حاربوا الصليبيين مثلا أو ما حاربوا مثلا الشيعة، لأن الذي فعله خالد
يعني الذي فعله خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيئا مما فعله صلاح الدين في النصارى.
شوف لا يساوي شيئا الذي فعله خالد وأبو عبيدة لا يساوي شيئا مما فعله صلاح الدين في
النصارى زل كل النصارى في العالم، خلاهم كلهم زي البط، خلاهم يدفعوا الجزية والفدية،
خلاهم كلهم زي البط نعم، خلاهم يدفعوا الجزية
والفدية. قهر الصليبيين قهرا عظيما جدا، وقهر الشيعة في مصر، وحول الأزهر من شيعة لسنة.
نعم يبقى هنا إذن مقارنة بين جهادين، بين جهاد صلاح الدين وبين أبو عبيدة بن جراح وخالد بن الوليد سيف الليل المسلول، عبيد بن جراح من هذه الأمة الذي كان على رأس أو من رؤوس المجاهدين المقاتلين على عهد رسول الله، فجعلها في عين القتال، حتى قتال النصارى هنا غير قتال النصارى، ده ذلهم. وهل يعدل جهاد أحد جهاد أصحاب رسول الله؟ الظن والله لو أن صلاح الدين أيوبي سمع هذا لجلده جلدا، نفس صلاح الدين الظن. وأقول الظن لأن ما في أحد يقول أن هذا الجهاد أعظم من جهاد الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا التوسع في العبارات وعدم الإتقان وعدم بناء الكلام على أصول سلفية. نعم ما خلاص يلا.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أقصف أضافة في المسألة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والذبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما.
نعم، هذا هذا لو لم يكن من دليل على كفر هؤلاء الرافض إلا هذا لكفى، لأنهم يكذبون بهذا النص، ما يردون من جهة رواية ولا من جهة تأويل. يقول أحدهم هي زريبة هلأت في الجنة كذا، حتى رقم عشرة يا إخواني أخذوا موقفا منه، تخيلهم رقم عشرة أخذوا موقفا منه، فلا يصدقون بهذا الحديث، يكذبون بهذا النص، كذبون بهذا النص. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة.
شوف نبه ابن أبي العز على هذا، يقول: ومن أجهل من يكره التكلم بلفظ العشرة. إخواني شوفوا، وصل الحمق إليه، وصل التغيظ إليه، ولهذا يكفرون. بخلاف الخوارج لهم تأويلات، وإن لم تكن تأويلات صالحة لإنقاذه من الضلالة، إلا أنها صالحة لعدم تكفيره. أما هؤلاء تغيظ، إيه علاقة الرقم عشرة إيه علاقة الرقم عشرة بهذا؟ ها؟
لكونه
أو فعل شيء يكون عشرا، حتى ما تفعل شيء يكون عشرة، يعني أوديك مثلا ممكن عشرة جنات نخلها 11 ولا 9.5 مثلا، هو إلى هذا الدرك وصل هؤلاء. يقول الشيخ ابن عبد ابن باز: وهم الرافضة قبحهم الله، يكرهون العشرة، يكرهون العشرة، العشرة لفظ عشرة، فكيف بالعشرة أعيانا؟ إذا كان هم يكرهون عشرة رقما، كيف بالعشرة أعيانا؟ يبقى هذا تغيب على أصحاب رسول الله، لا سيما العشرة. طب ما هم منهم علي، أيوة بس علي واحد مش عشرة، علي واحد، فهم يكرهون العدد عشرة من أجل العشرة مبشرون، فكيف بإعانة العشرة؟ ولهذا الإمام مالك رحمه الله العالم الفذ أخذ من هذه الآيات كفر الروافض، وهي قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، وقول الله عز وجل: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فليس لهم نصيب في الفيء، لأنهم ليسوا من جملة المسلمين، لا المهاجرين ولا الأنصار ولا من يحب المهاجرين والأنصار. الأمة كلها عائدة إلى الصحابة من وجهين: الوجه الأول الصحابة في أنفسهم مهاجرون وأنصار من جملة الأمة، الوجه الثاني أن المرضي عنه بعد الصحابة لابد أن يكون راضيا عن الصحابة، فعادت الأمة كلها إلى الصحابة أحيانا ومحبة وانقيادا واتباعا. فالفضل في الصحابة استقلالا وفي من تبعهم بالاتباع، وهذا نص القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار داعيان الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى شرط هداية من أتى بعض الصحابة اتباع الصحابة. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسوله فاتهمه على الإسلام. في إسلام بعيد عن الصحابة؟ ما في إسلام بعيد عن الصحابة. نعم.
لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة.
وهم العشرة المشهود وهم يستثنون منهم علي. ها.
فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين.
يوالون لفظ التسعة ويبغضون التسعة من العشرة، بس هذا باللوازم، هم عايزين عشرة. على عشرتهم وشورون، ده مصطلح شعاره على عشرة، فهم أبغضوا لفظ العشرة. لكن لما تخلى تسعة ما فيش عندنا التسعة المبشرون. ولهذا إلزام ابن أبي العز لهم يقول: والعجب أنهم يبغضون التسعة، مع أنك لو أخرجت علي لبقي تسعة، لأن هذا ليس له محل عندهم. إحنا ما عندنا التسعة المبشرون، عندنا التسعة المبشرون، عندنا العشرة المبشرون، فلهذا يبغضون العدد. إنما التسعة لا، ما محل بغض التسعة؟ نعم.
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
قال ابن باز معلقا: ويشبه عمل الرافضة ما يقع عند بعض الجهلة في غامض وزهران، كان عندهم عادة سيئة وهي الخوف من السبعة، سبع شياطين معروفة عندهم، وكانوا يقولون دائما: خذوه يا سبعة، اقتلوه يا سبعة، افعلوا به يا سبعة. هذا في كلام كثير من سفهائهم وجهلتهم، وإذا أخذوا يعدون الحساب لا يقولون سبعة، وإنما يقولون سمحة، سمحة ثمانية، لا يحبون أن تقوا سبعة، يعني ستة، سمحة ثمانية، وهكذا ما يقولون سبعة. وتعرفوا على أن سمحة مكان سبعة، لأنهم يخافون من شياطينهم، وهذا من الجهل الذي وقع فيهم. يبقى احنا عندنا ابو سبع رجلين بقى، ولا عندنا بنسميه ابو سبع رجلين ولا عشر رجلين ولا بقى. ابو ايه؟ وش ابو سبع رجلين برضو؟ ها؟ وش ابو سبع رجلين؟ نعم. وهذا من الجهل الذي وقع فيه بعض الناس في هذا العصر، يقول: واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سمحة ثمانية، لا يذكرون اسم السبعة، ويقولون اذا غضبوا خذوه يا سبعة، افعلوا به يا سبعة، اقضوا عليه، اقتلوه. وهذا من جاهلين وضلالين. ودعوة السبعة من الشرك الاكبر، يا سبعة هذا شرك اكبر. وقد كتبنا هذا كتابا قديما ووزع ووجهناها الى جهة غامد وزهران في هذه المسألة، ولا يزال في بقية منهم هذا الشيء كما اخبرنا جماعة منهم، ولا شك ان هذا شرك اكبر يجب التوبة منه. وهم لو قالوا اخذك السبعة او قتلك السبعة لكان اسهل من قولهم خذوه، فخذوه وافعلوا به هذه دعوة لهم ونداء، يدعونهم لأن يفعلوه. أما الدعاء بأن يأخذوه أخذك السبعة أو قتلك الشيطان مثل ما يقوله الناس، قتلك العدو، قتلك الشيطان، قتلك الله، من باب الدعاء ومن باب السب، ومن باب إيه؟ يا رب يأخذك السبعة، يا رب يقتلك الشيطان، ده مش من باب الايه؟ الشرك. لكن يا سبعة دعاء او كذا، فهذا الذي يدخل في باب الشرك او من باب الدعاء. نعم.
وفي صحيح مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنه ان غلام حاطب بن ابي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، لا يدخلها، فانه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل، نحو 19 نفرا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا.
يا سلام يا إخواني، يا الله، أهل السنة، النقل، الأثر موجود، النظر موجود، إلزامات لا يمكن تفلت منها، يقول يعني ايه علاقة العدد بالبغض وكذا؟ طب ما احنا عندنا في القرآن وكان في الميزان تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. يبقى ذكر عن تسعة انهم افسد من افسد اهل الارض وانهم يفسدون في الارض، ومع ذلك لا علاقة لهذا الذي افسده التسعة بالعدد تسعة، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا. قال سمحت الامام ابن باز بل لا يشرع حتى من جهة الشرع لا يجوز هجره لهذا الشيء. نعم. بل اسم العشرة،
بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، تلك عشرة كاملة. وقوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقوله والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة والي بدل العشرة المبشرين بالجنة الإثنى عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون.
نعم. نأتي نحن في المقابل نكره العدد 12 لأن أئمتهم الإثنى عشر نمكره. نحن لا نترك حقا دل عليه الدليل من أجل أن غيرنا أحدث باطلا، نحن نرد على الباطل بحق ولا نترك الحق لمسلك أهل الباطل. لا نكفر من يكفر أهل السنة إذا لم يقم الدليل على تكفيره، ولو كفروا أهل السنة، لأن تكفير حكم شرعي. ولا تضلل، لا تبدع من بدعك ولا تضلل من ضللك إلا إذا قام التبديع دليل على تبديع فبدعه وإن أثنى عليك، ضلله ولو أثنى عليك، لكن تبدعه. حيثية التبديع إنه بدعك، حيثية التضليل إنه ضللك، أنت ضال لأن جعلت سببا للتبديع غير السبب الشرعي. نعم.
ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن
اللي هو الإمام المخفي. نعم.
ويغالون في محبة.
قال ابن باز وهذا الأخير هو صاحب السرداب، يقول دخل السرداب وهو ابن 5 سنين أو 6 سنين ولم يخرج أنه، وقل 2 سنين. وقد دعا الخميني الرافضي الخبيث أنه نائب لمحمد بن حسن العسكري، طبعا ليه شعور الزمان وكذا، ثم قالوا ليت الفقيه لأنه بيترتب عليها أحكام عندهم وأشياء بقى إيه، أرادوا تبديل المعتقد القديم بمعتقد جديد زي البابوات كده، فحطوا ليت الفقيه من أجل بقى مصالح معينة. فجاء يبقى ده التنائب، نائب عن الإمام. طبعا ما كانش في جهاد زمان الإمام، ما كانش في صلاة كده الإمام، فبدأوا يبدلوا بعض الأشياء حتى يستقيموا مع النظام العالمي الجديد كما يقولون. ف يدعي أنه نائب لمحمد حسن العسكري، وأنه يدعو إلى أهل البيت ولا تعظيم الإثنى عشر، ويقولون أنهم يعلمون الغيبة وأنهم معصومون فاعبدونهم مع الله، نسأل الله العافية. تبا لهم ما أسفع عقولهم وما أضلهم وما أجهلهم، والذي يظهر الله أعلم أن هذه المقالات من رؤسائهم تلبيس، وإلا فهم على مجوسيتهم وكفرهم وضلالهم الخبيث، وهم يلبسون على الناس بحب البيت. وأما العامة فهم أشباه الأنعام لا يعرفون شيئا وليس بقليل كذبوهم. طبعا ورد فتوى للجنة دائما أن العوام عوام الكفار كفار. نعم.
ويغالون في محبتهم،
وإلا فهم على مجوسيتهم وكفرهم وضلالهم الخبيث، إذن هم كفار. نعم.
ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد، ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة، إلى اثنى عشر خليفة. وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر.
أخذوا العدد هذا وأسقطوا عليه على أئمة. كيف تسقطون على الأئمة؟ انظروا ها. قال والاثنى عشر.
والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية بن وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال.
نعم، قال ابن باز وهذا الواقع، فإن الإسلام عزيز في زمن هؤلاء الأربعة الخلفاء، ثم معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد مدة قليلة، ثم تولى بعده عبد الملك وأولاده الأربعة من بعده، هؤلاء 11 وبينهم عمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12 دول خلفاء. يبقى ذكر ابن عبد العز المراد بالاثنى عشر خليفة، وذكر ماذا؟ وذكر ابن باز أكد هذا الكلام. يعني إيه يا أخواني؟ يعني كان الإسلام عزيزا قويا، لم يكن صوت لأهل البدع والانحراف، لم يكن هذا معنى عزيزا. ومعنى الإسلام عزيزا لا يدل على فضل الخليفة من هؤلاء، ده لا علاقة له بهذا، فقد يثبت الفضل وقد لا يثبت الفضل، يكون عند الخليفة مظالم ويكون عند فسوق. فانتبهوا، ليس هذا دليلا على فضل الخلفاء الاثنى عشر. الفضل يثبت بأدلة، فالخلفاء الأربعة مثلا بأدلة، عمر العزيز مثلا بأدلة، معاوية بأدلة، إنما فضل الإسلام وعزه في هذا الزمان. فيبقى النبي أخبر عن زمان عزة الإسلام في هذا، هذا الزمان كان الإسلام عزيزا، لكن هل يؤخذ من هذا فضل خاص لهؤلاء الاثنى عشر؟ يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة، لا يزال أمر الناس ماضيا موليهم اثنى عشر رجلا، وقال كلهم من قريش، ده بيان عزة الإسلام باعتبار واقع. نعم ثم جاء نعم إيه لعل يعني كانت طارئة ما كانوا أخذها وانتقل. ثم جاءت الطامة والبلايا والمحن بعدما تولى الوليد بن يزيد الفاسق، وقامت الفتن على بني أمية والشرور حتى سلبوا الملك وتولى بعدهم بنو العباس، وقالوا لأنهم تمكن أهل البدع من آخر خلفائهم فزالت دولته، زالت دولتهم لما تبنوا الجعد بن درهم آخر الخلفاء وكذا، وهذه الأصول الهدامة فزالت دولته، وصارت فتن طويلة عريضة في آخر بني أمية وفي أول خلافة بني عباس، ثم استقر الأمر لبني العباس واختل النظام وذابت قطعة من ملكي لما تولها بني أمية في المغرب في الأندلس. هنا كانت فين؟ ده في العصور الأولى بعد المئة الأولى بقليل صار في خلافة تانية، والأمة أجمعت على صحة البيعة هناك وصحة البيعة هنا. يبقى مسألة إمامة المتغلب وتعدد الأئمة في العصر الواحد وصحة هذه ليست بعد 700 سنة ولا 800 سنة، هذه بعد المئة الأولى. بنو العباس وما تولون كان بنو أمية له ملك في الأندلس. فالمقصود أن هذا الحديث من علامات النبوة، والرافضة تأول هذا الحديث لها وهو حج عليها لا لها، فإن هؤلاء الذين قالوا ما تولوا شيئا سوى علي فقط تولى مدة يسيرة مع خلاف بينه وبين أهل الشام ولم تستقر الأمور، والحسن ما تولى إلى مدة يسيرة 6 أشهر تقريبا ثم تنازل لمعاوية، أما الباقون كلهم ما تولوا شيئا ولم يكن لهم ولاية ولا قصر لأهل الإسلام بالسيف، بل ما بين عالم وبين عابد وبين من لم تعرف لهم أعمال لها أهمية، لكن الرافضة قوم بهت وقوم شر وقوم فساد. نعم.
وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. قال الحافظ الطحاوي قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل ريس فقد برئ من النفاق. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة.
قال ابن باز وهذا فعله صلى الله عليه وسلم من صرفوه من حجة الوداع، لما رجع من حجة الوداع في آخر ذي الحجة عام 10 من الهجرة، خطب الناس في موضوع أن يقال له خم قريب من رابغ، فذكره محثهم على تقوى الله جل وعلا، وأخبرهم أنه بشر مثل بقية الرسل، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن يأتي ملك الموت فيجيب إلى ذلك وينتهي الأمر. ثم قال: إني تركوا في المثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قالوا: أهل بيتي، يعني تارك فيكم الثقل الثاني أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني في الإحسان إليهم والرفق بهم ومعرفة منزلتهم وعدم إيذائهم. ومنهم فاطمة، ومنهم علي رضي الله عنهم، ومنهم أولاد علي وأولاد عباس وأولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر بن أبي طالب وغيرهم من بني هاشم، ومنهم أزواج النبي رضي الله عنهن وأرضهن، فأوصى بالجميع خير، دول البيت النبي. طيب، بعض الناس قد يفهم من قول النبي إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، قال نعم كتاب الله ورغب، ثم قال وأهل بيت، أنهم ظنوا اتباع أهل البيت الاتباع العلمي في هذا، يعني فيكم الحجة فيكم الكتاب وما عليه أهل البيت. لا، النبي قصد ماذا؟ كتاب الله استمسكوا بهذا، ويدخل فيه السنة كتاب الله لأنه ورد في الموطأ وسنته، كتاب الله ويدخل فيه السنة، وأهل بيتي يعني أذكركم الله في أهل بيتي أن تقوموا بالحق فيهم، وإلا فآل بيت الرسول ليس لهم حجة خاصة علمية، بل من وافق منهم الحق قبل، ولو أجمع أهل البيت على شيء لا يعد هذا إجماعا. ومر معنا رسالة للشوكاني رحمة الله عليه يتكلم في إجماع أهل البيت، وقد امتثل الصحابة ومن بعدهم ذلك، فاعتنى بهم الصديق واعتنى بهم عمر واعتنى بهم عثمان وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا. ولهذا قال أبو بكر لفاطمة: ولأنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله. وقال أبو بكر علي يعني: ولقرابة رسول الله أقرب عندي من قرابتي أو أولى من قرابتي، أو كما قال رضي الله عنه: ولكني سمعت النبي يقول، أو لكن النبي يقول ما تركناه صدق، لما كان يخاطب فاطمة، هذا نص يا فاطمة، النبي ما يورث، لكن لأنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يمنعوا من تكلم فيهم بسوء أو أذاهم أو قدح فيهم، لأن ولاة الأمور هم النواب بعده صلى الله عليه وسلم في إلزام الناس بالحق وزجرهم عن الباطل وأخذ على يد السفيه، ومن ذلك إلزام الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير عليهما والاستضاء بنورهما والحذر ما خالفهما، ثم العناية بأصحاب النبي والترد عنهم والكف عن مساويهم وعن أزواج النبي وأهل بيته. كل هذا مما يجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وأعيان الناس أن يكونوا شيئا واحدا في هذا الباب ضد أهل الباطل وضد أهل الشر. نعم.
قال ابن وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زديق.
هذا عند البخاري في الحاشية. نعم.
لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كل الذين ادعوا النبوة، ادعوا إلهية، ادعوا ولاية، كله يبدأ بالتنسك والتعبد وينتهي إلى ماذا؟ وينتهي إلى هذا الإدعاء، التنسك والتعبد. أما العلم بأصوله، أما علم السلف، هذا ليس صنعة الدجاجيلة ولا يصبر عليه الدجاجيل، إلا أن يأتي بعد ذلك مانع يفسد عليك دينك لأنك خالفت السلف فابتليت بهذا. نعم.
حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرد باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال
شوف العبارة دي العظيمة دي، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج، خميرة، خمائر بدعة الخوارج بقيت في نفوس المبطلين، وسيبقى في نفوس المبطلين في كل زمان خمائر بدع السابقين. فهناك من في نفسه خمائر بدع الاعتزال، وهناك من في نفسه خمائر بدع الخوارج، وهناك من في نفسه خمائر بدع المرجئة، ولكل قوم خلف، لكل قوم خلف. نعم. فقالوا
للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى. ولا شك أنه يتطرق
يعني تنتهي لهذا حتى مثالب علي، لكن إن أنست إجابة ورشدا. نعم.
ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين.
قال ابن باز ولا شك أن الرافضة شرهم عظيم، وهم الباطنية وأشباههم، لأنهم دخلوا من هذا الباب فسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطرقوا إلى أهل البيت وذكر مثالبهم، شاءوا أم أبوا، فهم شر عظيم على المسلمين وفتنتهم عظيمة. وعبد الله بن سبأ ذكر الذهبي أنه ممن حرق بالنار، لكن مشهور أنه هرب ولم يكن من المحرقين، وظاهر كلام الذهبي أنه ممن حرق علي وأن أمره انتهى، ولكن بعضهم ذكر أنه سليم، وده المشهور يعني. طب نقف عند وعلماء السلف من السابقين. نعم. المراد بالإيه؟